ذكرنا في المرة السابقة ما ظلم فيه الوليد بن عقبة ظلما بينا، وأن الذين شهدوا عليه بأنه كان يشرب الخمر وبأنه صلى الصبح أربعا هم تناقضوا، بعضهم قال صلى بنا الصبح أربعا ثم قال أزيدكم، وبعضهم قال صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، وبعضهم شهد أنه قاء الخمر وبعضهم شهد أنه شرب الخمر. وفي الحقيقة الرجل لم يشرب الخمر ولم يتقيأ أبدا، ولكن عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين لما وجد أناسا يرفعون قضية على أمير من أمرائه ويشهدون بذلك اضطر إلى أن يطبق عليه الحد، وهم الله جل يتولاهم. والوليد بن عقبة من أفاضل الناس ومن رجال التاريخ الإسلامي البارزين جدا، وقلت لو هو عند النصارى كانوا عبدوه، فهم قدسوا مثلا سان لوي الملك لويس التاسع صاحب آخر حملة صليبية على بلاد الإسلام. الملك لويس التاسع قاد الحملة السابعة، وهي الحملات الصليبية سبعة أصلا، فده آخر حملة على بلاد المسلمين. وذكرت لكم القصة وإنه يريد يحرر أورشليم يروزلم بيت المقدس، وأعلن هذا في أوروبا، والبابا إنوسنت الرابع أيده ودعا العالم الأوروبي كله لتأييده ودعمه، العالم الكاثوليكي كله، وجمعوا أموالا ضخمة. بل إنوسنت الرابع فرض على كل الكنائس والأبرشيات والمعابد والأديرة كله يأتي بعشرة في المئة، وفرض على التجار عشرة في المئة من جميع مكاسبهم لتمويل هذه الحملة، ولخلع عليه لقب القديس، فلم يقل لروا لوي بل قال سان لوي يعني قديس لويس. فالملك الوحيد في تاريخ فرنسا المسمى بالقديس هو لويس التاسع، هو من أسوأهم. وهذا لويس جن أمه وأيدته في هذا الكلام، وصارت تدعو ويدعم بمبالغ لا حصر لها، وقال أنا سأحرر بيت المقدس سأنطلق بالسفن. أنت منطلق بالسفن من تطلع من مارسيليا التوجه إلى القدس إلى فلسطين؟ قال لا، لازم أذهب إلى مصر واحتل مصر واعمل قاعدة في مصر فانطلق منها سفن إلى أورشليم. الذي يحكم مصر في ذلك الوقت هو آخر ملوك الأيوبيين الملك الصالح نجم الدين أيوب. فلما بلغته الأخبار، ونجم الدين أيوب يعني في آخر حياته مريض جدا ولكنه من الفرسان العظام حفيد صلاح الدين الأيوب اسمه الملك الصالح نجم الدين أيوب، أرسل إلى لويس وقال له أنت ستسبب دمارا ودماء ونحن لن نتركك تحتل مصر، سنقومك، إحنا لا نخضع، وستتسبب في موت رجالنا ورجالك، فكن عاقلا، وإن أردت أن تذهب إلى أورشليم فاذهب، لا تحاول أن تعتدي على مصر. طبعا سلوي رأسه ألف حذاء إنه لابد، وجايب معاه حراقات، هذه السفن لم يكن يعرفها الناس في ذلك الوقت، لسه مخترعة، لسه فرنسا مخترعة حديثا، حراقات يعني سفن تقذف اللهب على المواقع، وجايب معاه خشبيات كباش خشبية بحيث انه لما تقترب سفينة يضع الخشب يلصق في السفينة والجنود تهجم برا. وجاء الى مصر واحتل دمياط. ملك الصالح نجم الدين ايوب اصدر الاوامر للمماليك اللي هم رجاله ورجال جيشه بمقاومة هذا الملك، فالمماليك اصطدموا به صدام شديد جدا وهو طالع من دمياط الى المنصورة، وقتلوا 30,000 جندي من عنده، ومع ذلك لم يتراجع ولم يتفاوض، وأصر كذلك على التوجه إلى المنصورة. حدث الموقعة الثانية عند المنصورة، قتل 30,000 جندي فرنسي أيضا وأسر هو، وأخذوه وضعوه في المنصورة في بيت ابن لقمان، وكلفوا واحد طواشي اسمه صبيع، طواشي يعني عبد حارس ويعني خصي، وكلوه بلويس التاسع هذا في السجن. وجاء مندوب الملك الصالح نجم الدين أيوب قال احنا نريد نقتلك، قال لا ابتدي ادفع الفدية التي تريدون، طيب نريد وزنك ذهبا، موافق. ورد معظم الذهب الى الدولة المصرية، ولكن الملك الصالح كان في غاية المرض وبدأت شجر الدر زوجته، شجر الدر زوجته، المماليك الكبار القادة وبالذات واحد اسمه عز الدين أيبك وهو سلطان مصر يصدر القرارات ويختموا بختم الملك الصالح نجم الدين أيوب. يعني شجر الدر اقتصر دورها في مصر على حمل الختم وعلى البصم بالختم بعد أوامر قادة المماليك، لكن يقال أن حكمة مصر لا، هذا غلط غلط، وليس هذا تعصبا للمصرية ولا شيء، لكن هذه حقيقة تاريخية. فالملك الصالح مات وأمرت شجر الدر بإخفاء خبر الموت، وإنما تولى ولي العهد توران شاه ابنه وكان مختلا مخبولا، وتوران شاه المماليك حرقوه غرقوه ولعوا فيه قذفوه من فوق القلعة نزل في النيل غرق بعد أن احترق، وتولى المماليك حكم مصر وتزوج عز الدين أيبك من شجر الدر. المهم أنه أرسل عز الدين أيبك قائده نائبه المحبوب عند المسلمين سيف الدين قطز رحمه الله، والبعض بيعتبره إمام مجدد في هذا الوقت. سيف الدين قطز نائب السلطان عز الدين أيبك ذهب إلى السجن في المنصورة وقال للويس احنا نريد نقتله، قال له اتفقنا على اني ادفع الدية ودفعت، جوزني ذهب دفعت، قال اتفقنا لم يكن معنا، كان مع الملك الصالح نجم الدين ايوب الملك الصالح تعيش انت مات، نريد مرة اخرى. فزل هذا الملك زلا شديدا جدا، قصته طويلة ليس هذا وقتها، لكن زلا شديدا جدا، ومع ذلك الى الان طبعا الفرنسيين خذوا بالكم أعدى أعداء الإسلام، كل أوروبا تعادي الإسلام، كل أمريكا لكن أعدى أعداء الإسلام في الوقت الحاضر هم الفرنسيين، ومجرد فقط أن أنت يكون عندك أولاد وتتكلم أولادك مثلا عيل من أولادك بتحفظوا الفتحة ويأخذوا الأولاد يصدرهم منك مباشرة، وخصوصا لو ضربت الأولاد أو لو أمرت العيل بالصلاة أو لبست بنتك حجاب مشكلة. أعدى أعداء الإسلام، وهو إلى الآن يعظمون الملك لويس الايه التاسع يعظمونه، والى الان لا يقولون لروا لوي بل يقولون سان لوي يعني القديس، سموه القديس عظموا هذا. الوليد بن عقبه تراب الوليد بن عقبه افضل منه، فلو كان الوليد بن عقبه وامثاله عندهم لعبدوهم وخلدوهم، لكن احنا يعني حتى تجد الشباب حافظين اسماء لعيبه الكوره وحافظين اسماء المطربين ولا يحفظون حتى اسماء الائمه الاربعه ولا يعرفون أسماء الصحابة إلا فيما ندر، تقول له مين الصحابة لك عمر بن الخطاب مثلا، الله الصمد في أي سورة لك والله ما نفعل نعم المستعان. فالقديس لويس لا زال دار ابن لقمان موجودة على حالها إلى الآن، لا زالت موجودة. طيب هو أحسن إلى فرنسا لكي يعبدوه ولا أساء إلى فرنسا؟ أحسن ولا أساء؟ أساء. وليد بن عقبة أحسن وغزا بلاد كثيرة جدا وضمها لبلاد الإسلام. المهم نحن في سنة 20 للهجرة، في سنة 30 للهجرة، وفي هذه السنة حدث حكاية الوليد بن عقبة خلاص خلصناها، وحدث أيضا أنه سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان بن عفان رضي الله عنه في بئر أرس، بيتوضى الخاتم سقط ولم يجده، وبئر أرس على ميلين من المدينة يعني على بعد 3 كيلو وشوية من المدينة، كان يتوضى وهذا بئر أرس من أقل الآبار ماء، فسقط الخاتم من يده ولم يدرك خبره إلى الآن. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما لأنه لما جاء يراسل الملوك في العالم قادة العالم قالوا لابد في المراسلة من خاتم، فاتخذ خاتما محمد رسول الله، فاتخذ الخاتم، كان كل ما يكتب كتابا يعني يأمر بكتابة كتاب لأنه لا يكتب ولا يقرأ يختم بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لبس هذا الخاتم، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، وقد ذهب في بئر إيش أرس، بذلوا مالا جزيلا واجتهدوا في طلبه ولم يوجد إلى الآن، كل شوية حفريات تحفر في بئر أرس ولم يجدوا الخاتم إلى الآن. فعثمان بن عفان رضي الله عنه لما سقط منه الخاتم اتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله، لكن ليس هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاتم من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان، طبعا عثمان ذبح من الوريد إلى الوريد، ذهب الخاتم المجرمون اللي قتلوا، كل اللي قتلوه منافقون، كلهم، كل اللي قتل عثمان منافقون، وكلهم ماتوا قتلا بعد ذلك. فلما قتل عثمان رضي الله عنه ذهب الخاتم فلم يدرى من أخذه إلى، يعني لا ندري خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، ولا خاتم عثمان رضي الله عنه لا ندري أين هو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، يعني الفص هنا، طيب، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، الناس يتخذون خواتيم من ذهب. فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، ونهى عن التختم بالذهب. فنبذ الناس خواتيمهم، ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. إذن الذهب يجوز للرجال؟ لا، لهذا الحديث وحديث آخر، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. قال على ذكور ولم يقل على رجال أمتي. إذا الطفل مولود يجيب له خاتم يجوز، أو سلسلة وانسيال لا يجوز، على الأقل على ذكور أمتي، حلوا لنسائه. حديث علي بن أبي طالب، وده في البخاري. فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم حتى وقع من عثمان في بئر أرس. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. يبقى هذا الحديث يدل على تحريم الذهب على الرجال، وينضم إليه حديث تحريم الذهب مع الحرير أيضا. الحرير يجوز أحوال، كان عنده حكة عنده جرب، الطبيب يقول لازم تلبس حرير يلبس حرير، لكن هذه تكون ضرورة من باب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم. وأبو داود روى هذا الحديث، يعني هو الحديث روى الجماعة البخاري ومسلم وغيره. أبو داود روى هذا الحديث وقال: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. بدأ الخلاف عليه ساعة ما سقط الخاتم من يده، والخلاف يكون بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الحق مع عثمان رضي الله عنه. وقد ظل في يد عثمان رضي الله عنه 6 سنين ثم وقع في بئر أرس. وفي هذه السنة وقع بين معاوية وأبي ذر رضي الله عنهما بالشام، وذلك أن أبا ذر أنكر على معاوية بعض الأمور. هل يتخذ من ذلك جواز الإنكار على الحاكم؟ لا، أولا لأن معاوية رضي الله عنه نائب الخليفة وليس هو الخليفة، ليس هو الخليفة، والنائب يجوز نصحه ويجوز رفع الشكوى ضده إلى الإمام الأعظم. يعني لو إحنا الآن في مشكلة بيننا وبين المحافظ ممكن نرفع شكوى إلى الرئيس، إنما الرئيس هو الإمام الأعظم، هو سلطان الله الذي لا ينبغي إهانته أبدا. قصة أبي ذر مع معاوية رضي الله عنه. عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة، الربذة قرية بقرب المدينة على 3 مراحل منها، 3 مراحل يعني 4 برد، مسافة كبيرة جدا، حوالي 80 كيلو 60 كيلو 70 كيلو. قال: مررت بالربذة، منطقة لم تكن أهلة بالسكان، هي الآن طبعا أهلة بالسكان، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك بهذه الأرض؟ ماذا تسكن أرض يعني بعيدة؟ فقال: كنت بالشام، الشام يعني دمشق، ولازم لما نقول الشام إذا أطلقناها يبقى القدس، إذا خصصناها نذكر، لأن الشام في الشامات كلها، الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، هذه كلها تعتبر الشام، هذه الشامات، لكن لما نقول الشام القدس، ولما نقول الشام ولا نقصد القدس نبين. يبقى أنا كنت بالشام يعني بدمشق، ودمشق مقر الخلافة، يعني مقر الخلافة الأول في المدينة ثم بعد ذلك دمشق صارت مقر الخلافة بعد أن تولى الأمويون، يعني لما تولى معاوية رضي الله عنه. لكن أبو ذر لما كان في الشام كانت في دمشق، كانت هي مقر الخلافة؟ لا، مقر الخلافة المدينة، وأول انتقال للخلافة سيكون إلى الكوفة، وعلي بن أبي طالب ينقل الخلافة إلى الكوفة، ولا تعود للمدينة ولن تعود إلى يوم الدين. خلاص ما في، لا يمكن تعود الخلافة إلى المدينة إلى يوم القيامة. فقال كنت بالشام يعني بدمشق، ومعاوية إذ ذاك عامل عثمان عليها، ووالي أو نائب أو أمير، وقد بين السبب في سكناه الشام، سكن أبي ذر الشام، ما أخرج أبو يعلى بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس قال استأذن أبو ذر على عثمان فقال إنه يؤذينا، فلما دخل قال له عثمان أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر؟ قال لا. أنت يعني هو ماذا فعل أبو ذر الغفاري؟ أبو ذر الغفاري له مذهب مرجوح لكنه سامع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ. وقبل أن نقول يعني مثلا لو إن الآن فينا مثلا واحد أو اثنين أو ثلاثة عنده طعام كثير والباقي جائع ولا يجد شيئا، هنا لازم نأخذ هذا المال ونأكل ولا نموت وهو وهؤلاء يترفون؟ لا. ففي أحوال الفقر الشديد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يكون للإنسان أكثر من قوت ليله يومه وليلته، أكثر من يومه وليلته، لا إن غيرك محتاج. ثم نسخ هذا الكلام وأصبح الكنز الذي هو المال الذي لا يخرج عنه الزكاة. لكن قبل ذلك أي مال عندك ولو طعام أو غيره، أي مال عندك فوق حاجتك يعتبر كنزا. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المال الذي يؤدى زكاته ليس بإيش؟ بكنز. لكن بقي في ذهن أبي ذر أن الكلام لم ينسخ، فيطبق الآية على الناس الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في النار الجنة فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهنا أبو ذر الغفاري يريد من كل الناس ألا يكنزوا. طب الناس اغتنت وصار المسألة فيها رخاء، الرخاء بدأ من آخر عهد عمر وعهد عثمان رضي الله عنه، كله رخاء كله رخاء، وكل يوم الناس تنادى خذوا ملابس وخذوا ذهب وخذوا مال، الناس يعني في نعيم. لكن ظل أبو ذر على إيش؟ على مذهبه. فقال ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه وأنا باق على عهده. فقال فأمر أن يلحق بالشام، فكان يحدثهم ويقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريم. فهو يقول الناس يا ناس اللي عنده دينار أو درهم إذا كان وضعه لسبيل الله يعني سيشتري به سلاح ولا حصان للجهاد ولا شيء تمام، أو لغريم يعني هيدفع فيه غرامة ويدخل فيه لإصلاح بين الناس اللي لهم عليهم ديات وغيره لا بأس، غير ذلك لا بد تنفقوا في سبيل الله. فظل يقول هذا الكلام والناس متضايقة وشكوا إلى معاوية رضي الله عنه. فمعاوية كتب إلى عثمان رضي الله عن معاوية عن عثمان، فكتب معاوية إلى عثمان إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. يعني أبو ذر وظل كلام الشام ستضيع، أن الناس سترفض هذا وبالتالي يحدث إشكالات كثيرة جدا، فإن كان لك يا أمير المؤمنين بالشام حاجة فابعث، يعني خذ أبو ذر، خذ أبا ذر. فكتب إليه عثمان أن اقدم علي فقدم. وهذا الأثر الذي قاله ضعيف الحافظ ابن حجر صححه كثيرا جدا والألباني لم يتعرض له، لكن أنتم عارفين في المنهج التاريخي الشيء الذي يثبت أنه لا يجوز لا يمكن نقوله أبدا. المهم قال أبو ذر فاختلفت أنا ومعاوية، ولسه بيحكي في الحديث الصحيح، دي كانت جملة عارضة أنا جبتها لكن ظل يحكي. فقال فاختلفت أنا ومعاوية في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فهذا خلاف بين علماء الآن بغض النظر عن هذا أمير وهذا مأمور هم علماء فبيتكلم بعلم. فهو أبو ذر يفسر الآية بأن كما ذكرنا لا أحد يبقي عنده دينار ولا درهم إلا إن كان ينفقه في سبيل الله أو غريم أو كذا. ولكن معاوية يفسرها بأن الذين يدفعون الزكاة لا يعتبر مالهم كنزا، وهو صحيح. وأنتم كلكم لا تقبل الآن، لو قلنا طيب تعال نطبق عليك الآن نفتشك الآن. لا 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 خلاص، نسخ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدي زكاته فليس بكنز، خلص قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية هذه الآية ما نزلت فينا، الآية نزلت في الأحبار والرهبان، إن كثيرا من الأحبار والرهبان كيف يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم كده. فقال معاوية هذه الآية ليس ما نزلت فينا إنما نزلت في أهل الكتاب. فقلت له نزلت فينا وفيه. فكان بيني وبينه في ذاك، هذا حوار ليس إنكارا إنما حوار علماء، فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها، يبقى ترك الشام، فقدمت إلى المدينة فكسر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. الناس كلها بتحب أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وكان هو من السابقين الأولين من المهاجرين. فكسر علي الناس يعني يسألونني عن سبب خروجي من الشام، فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام. فذكرت ذلك لعثمان، قلت له أنا اختلفت مع معاوية في كذا، معاوية يقول نزلت في أهل الكتاب وأنا أقول نزلت فينا وفيهم. فسكت عثمان رضي الله عنه ثم قال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، يعني إن شئت تنفى ولكن بإرادتك أنت فتكون قريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. والحبشي لا يمكن يكون من قريش، والأئمة من قريش. فإن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني لو عبد حبشي مقطوع الأنف والأذن، والعبد المقطوع أنف وأذن يسمى مجدع، وهو أردأ العبيد، أردأ العبيد ليس له قيمة، ليس له قيمة. ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وهذا الحديث فيه واضح الحث على طاعة ولاة الأمور، وهذا من ذكاء أبي ذر أنه يورد هذا الحديث في مسألة الخلاف للسامع ليؤكد له أن أنا لم أخرج، خلي بالك، وأنه لا يجوز الخروج نهائي، بل لابد من السمع والطاعة حتى لو كان الحاكم عبدا حبيب طالما أنه مسلم. فيه الحث على ولاة الأمور ما لم تكن معصية. فإن قيل كيف يكون العبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف؟ فالجواب من وجهين. الأول أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط في من تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، يعني إذا كان أهل الحل والعقد اختاروا الإمام لابد يختاروه ليس عبدا حبشيا ولا معيوب ولا مجدع الأطراف، ولازم يكون قرشي ولازم يكون كذا وكذا مواصفات الإمام. وأهل الحل والعقد هم أهل القدرة. في زماننا الحديث في مصر لا يوجد أهل حل وعقد إلا المجلس العسكري الأعلى قوة المسلحة فقط. في المملكة العربية السعودية أهل الحل والعقد هم الجيش، أمراء الجيش، أمراء السعوديين فقط، والعلماء. وكان ابن باز رحمه الله ولي أمر وأمره مطاح والأمراء ينفذون أمره. وما كان يمكن ونحن هناك أن نفتتح قسما دراسيا إلا بإذن ابن باز رحمه الله. طيب، فأهل الحل والعقد هم الذين يختارون الإمام، فالواجب عليهم أن يستوفوا الشروط التي وضعتها الشريعة لاختيار الإمام. أما الذي يتغلب خلاص تغلب، هذا المتغلب خلاص ممكن يبقى مخالف للشروط كلها ويتغلب. فتشترط في من تعقد له الإمامة، ما معنى الإمامة؟ الحكم باختيار أهل الحل والعقد، وانتبههم أهل حل وعقد. وهذا رد على الهشام البيلي وغيره أنه يعتبر هؤلاء أهل عقد وليس أهل حل. كيف؟ اسمهم أهل حل وعقد، فلهم أن يعزلوا مرسي وأن يولوا السيسي، هم أهل الحل. يعني الحل العقد والعقد يعني التولي. أما أنهم لا يولوا ونقول عليهم انقلابيين ونقول هذا انقلاب، هذا معناه أنهم ليسوا أهل الحل وعقد، صح ولا لا؟ فأهل الحل والعقد هم الذين يحلون لواء الإمامة أو يعقدون لواء الإمامة لمن أرادوا. وهذا كلام شيخ الإسلام يقول أنه لم تصح خلافة أبي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب إلا بعقد أهل الحل والعقد، لأن هم لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لو لم يبايعوا أبو بكر يبقى أبو بكر خليفة منين رضي الله عنه. أما من قهر الناس بشوكته وقوة بأسه وأعوانه، خارج بالقوة وقهر الناس، وده سنرى عبد الملك بن مروان فعل، خرج ومسك الخليفة اللي هو عبد الله بن الزبير وقتله واستولى على الخلافة. فهذا قهر الناس بالشوكة والسلطان، كما يحدث في الانقلابات العسكرية في العالم في التاريخ السابق، كل الذين تولوا بليه؟ بالقوة. يعني الضباط 23 يوليو تولوا في مصر 52 بيه؟ الحل والعقد ولا بالخروج والقوة والقهر؟ وشطبوا الملك وتولوا الحكم هكذا. طيب، فمن قهر الناس بشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم ونصب نفسه إماما خلاص أحكمه تنفذ فورا. منع للدماء، هم ولوا بالقوة، نسمع ونطيع، لأن لو لم نسمع ونطيع ما سرنا، وإذا سرنا سفكت الدماء. فتنفذ أحكامه وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية، كان عبدا كان أو حرا. إذن ما في عبد أهل الحل والعقد يولوه، وإنما لا يتولى العبد إلا إن كان تملك وبثورة وخرج. هذا في روما سبارتاكوس خرج عبد واستولى. فأما في بلادنا ما حدث هذا أبدا. طيب، عبدا، هقول قصة كافور الخشيب، عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما. شرط الأساسي الوحيد أن يكون مسلم، لأنه ولي أمر شرعي. ولي أمر يعني متمكن غالب، شرعي يعني مسلم. فممكن يبقى ولي أمر ولكنه غير مسلم، استولى بالقوة زي السياسي أفرق. السياسي أفرق يحكم إريتريا بالحديد والنار، ولي أمر لكنه غير مسلم، هذا مرتد إريتريا. فالحكم الاستيلاء والنفوذ والقوة اسمه ولاية أمر. الإسلام يساوي شرعية على طول. نعم. والجواب الثاني أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما، بل هو محمول على من يفوض إليه الأمر من الإمام أو استيفاء حق أو نحو ذلك، كما قال النووي رحمه الله. هل في عبد في مر التاريخ تولى ولاية؟ نعم، في مصر عندنا تولى كافور الإخشيدي. كافور الإخشيدي، وهذا فعلا كان عبدا ولكنه أعتق فصار إيه؟ حرا. كان عبد ثم أعتق، والمعتق يصير حر، صح كده ولا لا؟ وإلا لو قلنا نعم، ما هم تولوش الحكم، تولى ما اصبر بس، كانوا عبيدا ولكن اشتراهم السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب، عمل مزاد علني عليهم كلهم واشتراهم بمال فاعتقهم. فالعز بن عبد السلام، وده كان من سموه سلطان العلماء وهو من الخوارج وصوفي، كان يرقص ويتلوى في الأرض، فإياك يخدعوك بالعز بن عبد السلام، أشعري في العقيدة صوفي يتلوى في الأرض، خارجي دايما ينكر علنا على الخليفة الملك الصالح. الملك الصالح أصلا اسمه هارون، ملك الصالح نجم الدين أيوب هذا لقبه لكن اسمه هارون، فكان ينكر عليه ويناديه في العيد والملك السلطان خارج ومعاه الجنود والقادة وراح يصلي العيد ويناديه يا هارون، فإيه لبيك يا شيخ، يقول لبيك يا شيخ، لا هو يقدر ده نجم الدين أيوب مرة بجلسة قتل 9 قادة المماليك ضربهم بالسيف موت، فممكن كان يقتل عز بن عبد السلام، كان بيوقر لأهل العلم، فقال له الحانة الفلانية في الشارع الفلاني تبيع الخمر، قال لعل هذا كان من عهد آبائي، قال أنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. فأمر السلطان بالبحث عن الحانة وإغلاقها وكلام ده. لكن العز بن عبد السلام عالم فقيه نعم، لكن لازم تنتبه لأنه في العقيدة أشعري وصوفي وإيه وخارجي. فقال له أنت الآن كل القادة الذين عندك هم المماليك، والمماليك هم كلهم عبيد أصلا. وطبعا كان المماليك فرسان أشداء، هزموا التتار وهزموا الصليبيين، يعني هزموا أكبر قوتين في العالم. فأنت لا ده دول ملك الشعب. قال له طيب خلاص ما في بأس. عقد مزاد، المماليك كانوا سيجنون ولكن يخافون من الملك الصالح نجم الدين أيوب. كل ده سيأتي لما نصل لهذه المرحلة. وكانوا يريدون تقطيع العز بن عبد السلام فرسان وقادة الجيوش وينتصروا على يعني أبطال العالم. فالملك الصالح عرضهم في المزاد كله، من يشتري عز الدين أيبك علي بكذا علي بكذا علي بكذا. فكلهم بيعوا إلا سيف الدين قطز. يعني سيف الدين قطز كان معتقا أصلا لما كان في الشام، في تاجر عظيم اشتراه وأعتقد. فإذا مسألة أن في عبد تولى الحكم، حتى كافور الذي نذكر اسمه هو أصلا كان عبدا ثم إيش أعتق، هل العتيق يسمى عبد؟ هل العتيق يسمى عبد؟ لا. وفعل عتق يعني عتق لازم أحيانا ومتعدي أحيانا، فتقول عتقت فلانا أو تقول فلان عتق يعني عتق. طيب أما كافور الإخشيدي كان عبدا ثم أعتق وصار حرا وأصبح أحد حكام الدولة الإخشيدية في مصر وسوريا، سلطنة مصر وسوريا تولاها كافور الإخشيدي، وهذا سنة 905 ميلادي، 905 ميلادي يعني من 1000 سنة وشويتين كده. وكان يكره المتنبي، كان المتنبي كده يخشي لأن كافور الإخشيدي كان عادلا جدا، وكان رايح يمدحه وقال له الشعراء يتبعون الغوون يلا اخرج، والشعراء يتبعون الغوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون اخرج. المتنبي راح يمدحه ويريد كما كان يمدح سيف الدولة وياخد منه، راح يمدح كافور، وكافور رجل متعبد وورع. قال له تمدحني أنا مين؟ ده ممنوع في شرعنا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي تمدحنا أنا؟ فطردوا. فلما طردوا قال وكان ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا، ولا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العديد لأنجاس مناكيده. يشتم كافور، مجرم المتنبي، ويقال أنه كفر والله أعلم، لكن هذه فيها كلام ما علينا، لا يستحق أن أطيله وقتا. إنه هو أمير شعراء هذا العصر طبعا، والناس كلها حفظ أبيات شعر له وهم لا يعرفون هذا قول المتنبي. يعني كلكم تعرفون مثلا إيه كذا قضت الأيام وما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم، أديك قلتوا وما تعرفوش أن ده المتنبي. وكثير جدا، أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه، حكم عظيمة جدا، شاعر لا يبارئ إلا أحمد شوقي في الزمان. المهم كان هو الحاكم الفعلي، كافور رشيد كان الحاكم الفعلي لمصر من سنة 946، وتوسع وراح الشام وغيره، ما علينا لسه ما جاء وقت كافور الإخشيدي. طيب فهنا أهل الحل والعقد لما يجوا يولوا يجب أن يراعوا شروط الإمامة، ومنها أن يكون قرشيا وألا يكون عبدا. لكن إذا حد تغلب بالقوة ماذا يحدث؟ خلاص ذهب أهل الحل والعقد، وبقى الجداد المنقلبون السائرون هم أهل الحل والعقد، فلا بد من طاعتهم في المعروف، ولا بد من طاعة الإمام المتغلب. طيب الحديث هذا فيه ملاطفة الأئمة للعلماء، لأن عثمان رضي الله عنه لم يقل يا أبا ذر أنت فعلت وأنت كذا، ولم يقرع ولا يوبخ أبا ذر الغفار، لأنه مثله من السابقين الأولين، وأبو ذر عالم كبير جدا، وإنما قال إن شئت تنحي، إن شئت تنحي، وأمر له بالمملوك وشوية حليب. ومعاوية نفسه لم يجسر على الإنكار عليه، بل شكى لمين؟ لعثمان، مع أن معاوية هو أمير الشامات، أمير الشامات من أيام عمر رضي الله عنه، فلم يعاقب أبا ذر ولم يعنف أبا ذر الغفار، ولكن اشتكى إلى أمير المؤمنين، فلم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره. وعثمان أيضا لم يحنق على أبي ذر. عثمان سمع أبو ذر يروي حديث من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. مع أن عثمان وباقي الصحابة كلهم يخالفون أبا ذر في هذا التأويل رضي الله عن الجميع، ولم يأمر أبا ذر بالرجوع عن قوله، ما قال له أنت أخطأت يا أبا ذر وارجع عن قولك، لا أبدا، شئت تنحي. فهو عالم مجتهد ويسمع كلام عالم مجتهد ويعذره، ففيه ملاطفة الأئمة للعلماء، ولكن الأئمة الذين هم على فقه. فالآن لا نلوم على الحكام لما لا يعني، لأنه الحكام الآن عندهم من المشاغل ما يجعلهم ليسوا بعلماء في الدين، ويلبس عليهم من المستشارين. فالرئيس مثلا يجيبوا له الجفري احتفال، والجفري مشرك والعياذ بالله، ويجيبوا له هذا الصوفي أسامة ده ولا غيره، لكن الحاكم أو الإمام الذي على فقه هو هذا الذي يراعي الأئمة. وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة، لأن أبا ذر قال أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. نعم. وفيه الترغيب في طاعة أولي الأمر، وفيه أمر الأفضل بطاعة المفضول، أمر الأفضل بطاعة المفضول، لأنه أمر بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا، فهو هنا أفضل ويأمر بطاعة المفضول. وفيه جواز الاختلاف في الاجتهاد، وأن العلماء يختلفون في الاجتهاد وأن كل له أجره. وفيه الأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف لو أمكن الإنسان بدون مفاسد، ولو أدى ذلك إلى فراق الوطن، فإن أبا ذر بسبب إنكاره رضي الله عنه فارق الوطن. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لأبي ذر الغفاري تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. أبا ذر يعيش لوحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، أم الوحده رضي الله عنه. فأبو ذر يبدأ الوحدة من هنا، من ساعة ما أمره عثمان أو طلب من عثمان التنحي، فيبدأ هنا الانفراد في الدنيا، وظل منفردا في الربزة إلى أن مات. فزوجته لا تجد من يجهزه ومن يغسله ومن يكفنه ويصلي عليه ويدفنه، وهي لا تستطيع وحدها أن تفعل ذلك. فخرجت على الطريق فإذا أسودة، يعني دخاء تراب، فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعه نفر من أصحابه، فسألوها قالت هذا أخوكم أبو ذر قد قضي. فنزل ابن مسعود ومن معه، فإيش غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه وانطلقوا، فمات أيضا إيش وحده، يبعث يوم القيامة وحده، حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان أبو ذر رضي الله عنه ينكر على من يقتني مالا من الأغنياء ويمنع أن يدخر فوق القوت. لا، غير قوتك لا تدخر. طب قوت ثلاث أيام؟ لا، هو يوم وليلة فقط. فنشوف ندخل عندك في البيت، المال الزيادة اللي عندك ناخده، ونشوف عندك دقيق، عندك مكرونة، عندك اللي كفيك النهاردة أنت وأهلك، والباقي نفضي التلاجة كلها. ويوجب أبو ذر رضي الله عنه أن يتصدق بالفضل، ويتأول قول الله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومعاوية رضي الله عنه ينهاه عن إشاعة ذلك، لا داعي تنشر هذا الأمر، ده إحنا هنا في مصر في الشام وجنبنا مصر الناس في غاية الترف والغنى، كل واحد اترك مالك. فينهاه معاوية فلا يمتنع، فبعث يشكوه إلى عثمان، فكتب عثمان إلى أبي ذر يستقدمه، وعثمان تكلم معه كما ذكرنا، فأمره بالمقام بالربذة وهي شرقي المدينة، ويقال إنه هو اللي سأل عثمان أن يقيم به، يعني ليس عثمان هو الذي نفى إلى الربذة، هو قال إن شئت تنحيت، فهو اختار، يعني أبو ذر هو الذي اختار الربذة، لأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها. كان أبو ذر رضي الله عنه سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. سلع هذا جبل خارج المدينة، سلع جبل خارج المدينة، كان لأن احنا قلنا الآن المدينة كلها الآن هي إيش؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بما فيها جبل سلع وغيره كله بقت هي مدينة الرسول، صارت هي المسجد الآن النبوي. فهنا أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بلغ البناء سلعا، يعني إذا امتدت الأبنية في المدينة حتى تصل إلى جبل سلع يخرج من المدينة. فهو هو في الشام لما حصل ما حصل بينه وبين معاوية رضي الله عنه وأبو وعثمان بن عفان رضي الله عنه استخدمه، وهو جاي من الشام جاي يدخل المدينة وجد البناء قد وصل إليه، يبقى إذن هو الآن سيتخذ قرارا. يعني حتى لو عثمان رضي عنه لم يقل له إن شئت تتنحى هو سيتنحى، لأن ده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها، وقد بلغ البناء سلعا. فأذن له عثمان بالمقام بالربذة وأمره أن يتعاهد المدينة في بعض الأحيان، يعني زرنا كل فترة نراك، رجل صالح من أصلح الصحابة السابقين الأولين. وقيل إن عثمان قال له ذلك حتى لا يتبدى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبدي. التبدي إنك تكون في مدينة وتروح تسكن في الصحراء، تسكن في البادية، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو أبو ذر رضي الله عنه ذهب إلى الربذة ولم يعد يذهب إلى المدينة سيكون قد إيش؟ تبدى كده. وعثمان فقيه فيحرص عليه، شايف الحب والعرس، حتى لا يرتد أعرابيا بعد هجرته، ففعل. فلم يزل مقيما بالربذة يتردد على المدينة حتى مات بالربذة. طيب شيء كمان نزود في السنة التي نحن فيها هذه، في هذه السنة أيضا زاد عثمان النداء الثالث. النداء الثالث يعني الثاني، لأن الأذان والإقامة يسمان أذانين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان وليش. فلما عثمان رضي الله عنه يزود أذان في الجمعة يسمى الأذان الثالث، رغم أن ترتيبه الأول، ترتيبه الأول لكن يسمى الثالث. زاد عثمان وهو مجتهد، إمام مجتهد، فهل يقال الأذان الثالث هذا بدعة؟ لا، لا يجوز أن يقال هذا بدعة، لأن عثمان صاحب السنة، عليكم بسنتي وسنة. طيب في هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء، الزوراء سوق المدينة، فيؤمر واحد يذهب إلى السوق يؤذن قبل الأذان الأصلي للجمعة، يعني قبل أذان الظهر بقليل يذهب واحد للسوق يؤذن، يعني يا أهل السوق انتبهوا الصلاة قربت، لا في ميكروفونات ولا في شيء، فاللي يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد مدى النداء اللي يسمعه، غيره ممكن لا يسمع. فاستحدث النداء الثالث، النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء. فإذا الأذان اللي تسموه الثاني، تسموه الأول، تسموه الثالث، كله جائز. الأذان الأول لأنه بيبدأ قبل الأذانين، الأذان الثاني لأنه فعلا في أذان وأذان موجود، الأذان الثالث لأنه استحدث. فزاد في عهد عثمان بالاتفاق رضي الله عنه. قال السائب بن يزيد رضي الله عنه كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، والزوراء موضع بالسوق بالمدينة. هذا حديث رواه البخاري، هذا حديث رواه البخاري. طيب فزاد النداء الثالث معناه أن للجمعة ثلاثة نداءات، هي الأول أين؟ في السوق، والثاني عندما يصعد الإمام ويجلس على في المنبر، والثالث الإقامة. نعم، فالأذان الأول زاده عثمان في الزوراء، والثاني يكون عند الخطبة، والأذان الثالث وهو الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، كما في حديث عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، وهذا حديث متفق عليه. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني لا الأول، وصحيح أنها في الأول كما رجح الألباني رحمه الله ذلك. الأول لأن أصلا الذي قال الصلاة خير منه هو بلال، وبلال لم يكن يؤذن الأذان الثاني في الفجر بل يؤذن الأذان الأول، والأذان الثاني مهمة عبد الله بن أم مكتوم، وهذا لا يخفى على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وإنما لأن سعد القرظي وغيره من المؤذنين في غير المدينة كانوا يقولون الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. إذن المسألة تقبل الخلاف، ولا داعي للشدة في الإنكار فيها، لا داعي للشدة في الإنكار فيها، لأن بعض الإخوة يروح يقول هذا بلال لا ذلك، لكن نقول الأولى أن يكون الأول كما رجح الألباني رحمه الله ذلك. الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى قال: الإقامة يطلق عليها اسم الأذان إطلاقا تغليبيا، كما في قول صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة. نعم، أو إطلاقا حقيقيا باعتبار معنى الأذان العام لغة، كما في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: إن الذي زاد التأذين الثالثة يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كسر أهل المدينة. وليس في الجمعة سوى أذانين وإقامة، فسمي الإقامة أذانا إما تسمية حقيقية مجازية أو حقيقية باعتبار معنى الأذان العام. هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله رحمه الله. طيب، إذن هذه أهم الأحداث في هذه السنة. احنا قلنا احنا لا نحكي قصة، لننتقي دائما الأشياء التي تفيد الناس من جهة العقيدة أو الفقه، ولا نحكي قصصا، نترك أحداثا كثيرة كلها للتسلية، ونحن لسنا قصاصين، لأن القصاصين مذمومون في شرع الله عز وجل، لكن نختار الأحداث التي تهم المسلمين، مواقف من تاريخ أمتنا، مواقف من وليس تاريخ أمتنا. في هذه السنة، سنة 30، توفي أقرأ الصحابة رضوان الله عليه، أبي بن كعب رضي الله عنه، أقرأ الصحابة. في البخاري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أقرأنا أبي. في البخاري قال عمر بن الخطاب: أبي أقرأنا، يعني حديثان، مرة قال أقرأنا أبي ومرة قال أبي أقرأنا، فهو أقرأ الناس، ولذا كان دائما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإذا اختلط على النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة يلتفت لأبي يقول: ما منعك؟ فمعناه أنه أقرأ الناس. وتوفي جبار بن صخر ابن أمية بن خنساء أبو عبد الرحمن الأنصاري، وهو من أهل بدر، وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر خارصا، وكان يبعث عبد الله بن رواح، ويبعث أيضا جبار ابن صخر ابن أمية ابن خنساء، كان خارصا، يعني خارص يقدر المحصول ويقول ادفعوا كذا، وهم لما يطلع المحصول ياخذوه، يعني ينظر النخيل ويقول هذا النخيل يعطي مثلا 100,000 كيلو بلح، 1,000 كيلو تمر، ادونا نصف 500 كيلو وخذوا انتوا باقي النخل. توفي عنده 60 عاما. وتوفي الصحابي الجليل حاطب ابن ابي بلتعه، معروف هذا بدري، نعم، حاطب ابن ابي بلتعه، وقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وهي كبيرة الجس، يعني التجسس، كبيرة الجس. فصل ابن القيم رحمه الله هذه المسألة، وقال إن الجس لا يعد من الموالاة المكفرة، لا يعد من الموالاة المكفرة. حاطب بن أبي بلتعة ابن عمرو بن عمير اللخمي حليف بني أسد ابن عبد العزة، شهد بدرا وما بعدها، وهو الذي كان قد كتب إلى المشركين خطابا يعلمهم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، فتح الأعظم، يعني أكبر موقعة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج السر وأذاعه حاطب بن أبي بلتعة، وجاب جارية وأعطاها الخطاب: احذروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لغزوكم كذا كذا. والجارية مسكت الخطاب ولفته ضفيرة من شعرها وتوجهت إلى مكة، إلى أي نعم إلى مكة، والوحي نزل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل عليا والزبير ووصف لهم هذه المرأة الزعيمة، فهم أدركاها قبل الوصول إلى مكة، وقال: أين الخطاب؟ قالت: ما خطاب؟ خطاب الذي أرسله حاطب. قالت: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخطاب أو نخلع الثياب؟ شوف، يا تجيب الخطاب يا. فقالت: استديرة، فاستدار، كشفت شعرها وخرجت الخطاب وغطت، ثم أعطته لعلي بن أبي طالب، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة كذا كذا. هذه طبعا جناية التجسس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بما اعتذر به، قال له: أنا أعلم إن الله سينصرك، ولكن أردت أن يكون لي يد عند كفار مكة ولي مال وأهل نخ، قلت أخذ جميلة عندهم حتى لا يقتلوا يعني أقاربي ويأخذوا أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه صلى الله عليه وسلم، وراه وقد أشار عمر بقتله. والحقيقة إن جريمة الجس عقابها إيش؟ أو هذا موجود في كل الشرائع حتى القوانين الوضعية، الجاسوسية عقابها القتل مباشرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم، يعني دون الشرك، فإني قد غفرت لكم. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وآمن له بعد ذلك، وأرسله برسالة إلى المقوقس حاكم الإسكندرية، ولا حاكم مصر؟ إسكندرية، لأن احنا قلنا مصر مضافة إلى الإسكندرية. الآن لا، الآن الإسكندرية جزء من مصر، لكن قبل ذلك مصر دي لاحقة بالإسكندرية، الإسكندريام أدى الإسكندريام. بعثه إلى المقوقس ملك الإسكندرية وأرسل رسالة، والمقوقس أحسن اللقاء وأرسل معه ماريا القبطية وسيرين، وأرسل معه البغلة دلدل وبعض الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسلم، لم يسلم، وستكون المعركة التي حكيناها هي مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. وتوفي في هذه السنة أيضا الطفيل بن الحارث بن المطلب، الطفيل بن الحارث بن المطلب أخو عبيدة وحسين، وقد شهد بدرا. قال سعيد بن عمير: توفي في هذه السنة عبد الله بن كعب بن عمرو المازني أبو الحارث، وقيل أبو يحيى الأنصاري شهد بدرا، وكان على الخمس يومئذ. كل هؤلاء أفاضل واللي ذكرناهم لفضلهم وشرفهم، وذكر الصحابة تطيب به الألسنة والذكرى. وتوفي عبد الله بن مزعون وهو أخو عثمان بن مزعون رضي الله عنهما، وقد هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا. وتوفي عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيع بن هلال أبو سعيد القرشي شهد بدرا وما بعدها فاضل. وتوفي مسعود بن ربيعة أبو عمرو القاري، عارفين القاري اللي ذهب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عمر رأى الناس يصلون في رمضان أرسالا وأفرادا، فقال لو جمعت هؤلاء، واستحدث بذلك صلاة التراويح إيش؟ جماعة. راوي الحديث هو عبد الرحمن القاري. وقد توفي عن 60 وبضع سنة. وتوفي معمر بن أبي سرح بن ربيع بن هلال القرشي أبو سعيد الفهري أيضا شهد بدرا. ننتقل للعظام. وتوفي أبو أسيد مالك بن ربيعة، مات في هذه السنة وهو أيضا بدري، وقيل ليس بدري ولكن يقال الوقيد يقول هو من أهل بدر. والآن انتهت سنة 30 ونبدأ سنة 30 ونبدأ سنة 31 للهجرة، وتكون فيها معركة بحرية، غزوة ذات الصواري، أول معركة بحرية في الإسلام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نقول أصلها سنة، ولكن الشيخ مقبل هو تقريبا هو الوحيد اللي انتقد هذا وقال الأولى أن نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بدلا من أن نعود إلى ما كان على عهد عثمان دون تخطئة عثمان ولا شيء، لكن نختار الأفضل. وده كلام صحيح، نختار الأفضل. صبر بس، إذا نختار الأفضل، الأفضل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ومن اختار ما يفعل ما كان يفعله عثمان رضي الله عنه في أصله لا نبدعه، وإذا الأذان الثاني لا يكون بدعة. قال الشيخ مقبل يكمل: ولكن هذه الصورة نرفضها، وإنما نريد من أراد أن يطبقها فليطبقها كما طبقها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالشيخ مقبل لا يعترض على أصل الأذان الثاني، وإنما يعترض على صورة الأذان الثاني في أنه يكون في المسجد، وهو الآن في المسجد في المدينة ومكة وكل حتة، لكن المساجد التي يتولى أمرها العلماء الموثوقون الثقات ففي أذان واحد. يعني المسجد الكبير في شارع طارق بن زياد يصلي فيه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام، هذا أذان واحد، الشيخ يطلع وبعدين الأذان. بعديه بشارع المسجد الذي في عتيقة، في سوق عتيقة، وده كان فيه ابن باز رحمة الله عليه، أذان واحد. في عنيزة أيام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أذان واحد، لكن مكة والمدينة أذان أذانين وتسعة مؤذنين يؤذنوا. على العموم هذا الفعل أصله ليس بدعة، أصله ليس بدعة، ولا يعني نمعن في الإنكار فيه لنسبب خلافا بين المسلمين من دون داع، خلاص المسجد ليؤذن أذانين يؤذن حتى لو كان داخل المسجد، والأولى عدم أذان الثاني، يكفي أذان واحد، ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة. شرط كمال وشرط صحة إذا كان أهل الحل والعقد موجودين ويوجد أئمة صالحون من أهل البيت. يعني لو في واحد قرشي الآن وواحد غير قرشي وهم متكافئان في المواصفات الأخرى، على أهل الحل والعقد أن يقدموا من؟ القرشي. أما إذا لم يكن خلاص الشرط ترك من زمن كبير جدا، لأنه شرط القرشية كان أيام الخلافة الراشدة وأيام الخلافة الأموية وأيام الخلافة العباسية. بعد انتهاء الخلافة العباسية تولي العثمانيين، العثمانيين لم يكن الوالي من قريش، لم يكن الخليفة من قريش، فالسلاطين بدءا من محمد الفاتح، وكان طبعا حيأتي الكلام عندهم طبعا قرف كثير جدا، وأشهرهم أشهر السلاطين العثمانيين، أشهر الخليفة، أشهر خليفة في الدولة العثمانية هو السلطان سليمان القانون، حكم 60 سنة وأراد الشريعة، وكان رجلا يعني يحب محبا للدين ومحبا لله عز وجل، لكن كان جاهل. فهؤلاء ليسوا قرشيين، ولم يحكم قرشي من ساعتها، لأن الخلافة انتهت في عهد مصطفى كمال أتاتورك، يعني قريبا في الخمسينات. فالآن لم يعد هناك خليفة للمسلمين، وإنما انقسمت الدولة الإسلامية إلى دول، وكل دولة تأخذ حكم الخلافة. يعني السيسي الآن في مصر يعتبر كأنه هو إيه؟ خليفة على طول، وكل ملك أو كل حاكم سواء تسمى رئيسا أو تسمى أميرا أو تسمى ملكا أو تسمى سلطانا، هذا كله ولي أمر في مقام الخليفة. فالسلطان في عمان اسمه سلطان مقام الخليفة، والأمير في الكويت هذا اسمه خليفة، والملك في السعودية خليفة، والرئيس في مصر وغيرها وطبون في الجزائر وغيره خليفة، يأخذ حكم الخليفة من باب التوقير والسمع والطاعة وعدم في المعروف وعدم الخروج وهذه الأشياء كلها. فهل يشترط القرشية شرط كمان؟ لأنه لو شرط صحة لما صحت الخلافة في أزمنة الماضية كلها الآن. واستدلال ياسر برهامي استدلال باطل جدا، يدل إما على جهل وإما على تزييف الأمور، لأنه هو يقول أنه إذا كان الحاكم لا يحكم ما أنزل الله يجب الخروج عليه. قلنا له لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يحكمكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله، ولو كان عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله، وده حديث صحيح. لكن لو لم يقودنا بكتاب الله هل مفهوم المخالفة معناه نخرج عليه؟ لا، لأنه طب ما من الشروط القرشية صح. وغير ذلك هل مفهوم المخالفة يعمل به دائما؟ وضحنا لكم أنه لا، لأن مثلا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طب لو لم يردنا تحصنا نكرهن على البغاء؟ أجيب ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. فكذلك إذا شرط المفهوم المخالفة ليس يعمل به دائما. فكلام برهاني ساقط، وهو يريد الخروج على ولاة الأمور. في نفس الوقت الآن هم حزب سلفي ديمقراطي، يعني كيف سلفي ديمقراطي؟ ندعم الحاكم ونؤيده ونكفره، ندعمه ونعيده ونكفره.
يعني شفنا شروط الصحة في الإسلام.
طبعا الإسلام
وسوريا
والرجل أمام، لأنه ما أفتح قوم ولو
المرأة والبخ شروط كمان،
البخ كل شروط كمان ما تذكره.
بالمقدار
عامل 10 كيلو مكرونه او 10 كيلو ما واحد او واحد من
هل
فرض المدينة بعد أن وصل البنيان العسكري أن كيف نجد
فرض المدينة أيام ما كانت المدينة حاضر يعني هو الأول على المدينة هي المدينة اللي هي مسجد النبوي وما يلتف بها يعد حكمهم يعني الناس لو بتصلي في المسجد كل ما قاضوا يصلوا خارج المسجد هل هذه مدينة نعم هم أهل خير والمدينة عبر من مكة في الجزء الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الغالب اللي في الإجمال مكة عبر المدينة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا يبارك فيك على كل حال أيوة يا مرحبا يا مرحبا يا عم عايزين نروح لكم بقى الله يهديك عايزين نشوف الشيخ رسلان أو جيب الشيخ رسلان رقم 2 ربنا يبارك فيك
من المقرض والمجتمع
حاضر يا من المقرض للتجارة
لا لا المقرض ده شيء
يعني أنت أقرضتني مالا وأنا بتاجر بيه
لا ده شوية المجتمع في التجارة سؤال تاني
ندخلين أولا عروض التجارة ليس فيها زكاة كل عروض التجارة اللي بتشتري على
مستعمل مالي في التجارة
ما فيهوش زكاة
أنا أقرضت إنسان شخص مالي
أقرضت المال المقرض ليس فيه زكاة إلا لما تأتي وعد عليه سنة ويكون عد النصاب ثلاث شروط استلمه إذا عد النصاب عد حول غير ذلك لا بارك الله فيك رحمك الله شو بس درس العلم
مع الوقت يعني يوجد محادثة بينه وبين عند القرنيين يعني يقول له جزاك الله خير فهو الآن عندما يعني أنكر عليه يعني أرسل هذه الصورة صورة الشيخ فوزان
هذا لا يحتج به
نعم ونقل هذا الكلام شيخ في المصلحة في إذا كان يعني لأنه هو يعني عايز يقول أنه الآن بدأ يرجع وكذا
لما يرجع لكن طول ما لسه ما هذا غلط هذا استدلال في غير محل لأنه هذه مراعاة مصالح ومفاسد هو ليس مطالبا بمراعاة مفاسد المصالح لكن ولاة الأمر زي الفوزان الفوزان دائما من السعودية
يعني الاقتداء بالشيخ الفوزان
لا يوجد هذا الكلام وهذه استدلال تلبيس هو لحن يتراجع كل أخطاء فحسن له الناس يا أخي تتكبر أن يتراجع مع أن والله الرجوع بيرفع قدر
جميل جدا
بارك الله فيك
إذا هذا خاص بمن يقدر المصالح والمفاسد
هو يكون مصلحة أو يكون مصلحة غالبة ظاهرة لله لكن في المصلحة ظاهرة
نعم
هي في خلال تافة المنطنة وفاريقة وكذا شاب من الناس برضو وقفت لو في دولة ودولة تانية ومتحكم الشركة اللي هي تجاهدة وكذا انما مش عارف نجمع بينه وبين التفاهمين دول وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ما اقوموا بكم الصلاه
طيب ايه علاقه الطائفه الممتنعه بالحاكم اللي اقام فينا الصلاه الحاكم هل نخرج عليه؟ لا نخرج طالما يقيم فينا الصلاه
جميل.
هو الرجل يقيم الصلاه وعمل مؤسسه كامله للمساجد اما الطائفه الممتنعه زي مجموعه جلسوا في رابعه كده وامتنعوا عن تنفيذ اوامر الدوله
يعني
انا ممتنع عن دفع الزكاه الطائفه الممتنع ما يتظن ده ليس الحاكم الممتنع ده الذين امتنعوا عنه يعني هنا قلب الامور نتكلم بيتكلم عن الطائفه الممتنعه عن طاعه النبي فتوى شوف لبس لما تكون الدوله الاسلاميه قويه جدا فتنتقل الى مرحله الجهاد قاتل الذين يرونكم من الكفار وريد فيهم غلظه لكن قبلها في مرحلتين مرحله جهاد الدفع ومرحلة إجهاد القرب القرآن فنحن الآن في دولة المسلمين الآن نحن أقوياء بقى ممكن نفذ العالم نحن لو أعلننا الحرب على إسرائيل بس هنموت هنروح فيه ده صدام كان أقوى دولة عربية حارب الكويت هدموا الدولة هدموا الدولة العراقية فإحنا لازم في مراحل الجهاد أربعة المرحلة الأولى جهاد الدعوة اللي هو جهادهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا لما نقوى مرحلة جهاد الدفع اللي هو في بدر وأحد والخندق لما نقوى قاتل الذين يلونكم من الكفار لما نقوى قاتل المشركين كافر إحنا في أنه مرحلة في الأربعة أنا شايف أنها في الثانية يعني استطيع في مصر لا مصر ندافع عن نفسها نظر نضرب إسرائيل ضربة شديدة ولو حبت تغلبنا وتغلبنا بس هنكون يعني واحد قتل واحد بس المقتول كان قطع دراعه ودراعاته ورجليه ولسانه يعني سله هجمتنا وغلبتنا هنكون احنا انهيناه
هو شاهد مشكلة إنه دلوقتي في طوائف اللي هي يعني هم بيسموهم جهادية وكذا بيستدلوا بمسألة الطائفة الممتنعة.
طيب مش مهم الطائفة الممتنعة
يعني
هم يسموا هم يبقوا ضعاف ويسموا الطائفة الممتنعة يعني هم كده بيقولوا إن إحنا أمير المؤمنين والرئيس هو اللي خارج عليهم
بيعملوا كده
ما طبعا ما هو ما هي دي ما هو البرهاني بيعتبر نفسه أمير المؤمنين فالناس خارج عليه الأمير المؤمنين هو من بايعه أهل الحل والعقد.
لو واحد استدل بفتوى ابن تيمية وبتعريف أو تعريف التعريف
لا ما تعريف ابن تيمية صحيح غير ابن باز صحيح. الطائفة الممتنعة تقاتل ما عشان كده سيسي قاتل ناس في رابعة وأبادهم في رابعة وده الصح. لكن هم يخرجوا عليه ويسموه هو الطائفة الممتنعة فهذا كلام.
في تعريف الشيخ الإسلام بيقول إن هي طائفة امتنعت عن تحريم شيء من ظواهر الدين أو تحليل شيء من محددات أو ركن أركان الإسلام.
مظبوط.
فمثلا يعني مثلا هنا انا مش عارف صح انا كنت عايش في السعوديه فهم يعني مش عارف انا كنت عايش في السعوديه
فمش
عارف مش عارف الاوضاع هنا قوي فهو يعني بيستدلوا ان مثلا بعض الاشياء هنا مش مطبقه زي الحجاب زي مثلا
عدم قطع السارق وهو 7-8 امور لما يعدهم شديد عن 7-8
انا
بقيت الاسلام شريعه الاسلام تبدا من قول لا اله الا الله وامتثال الاذى عن الطريق
أنا أقصد هم مثلا الشيخ الإسلام تيمية على قوله ممكن يعتبر مثلا أنا مش عارف أنا بس يعني مصر مثلا طائفة ممتنعة بسبب إن هي
ممتنعة عن مين؟
بتبيع خمور مثلا
ما بتعمل معاصي بيع خمور هي بقى ممتنعة عن مين؟
لا هي مش ممتنعة حد هي بس هي ممتنعة عن يعني
ما الطائفة الممتنعة اللي ممتنعة عن حكم الإمام هي مين الإمام الآن؟ يبقى اللي يخرج عليه هو الممتنع ولا هو اللي ممتنع عليها؟
يعني
فتوى شيخ الإسلام تيمية يقصد بها الإمام. آه طبعا أمال إيه ده هو مصر في الأمور إن الإمام تيجي طائفة تمتنع عنه تدفعش الزكاة زي منع الزكاة
يقصد بها يعني العكس
مثل ممتنع عن طاعة الحاكم فهم أبو بكر لهم يدفعوا الزكاة لهم عشان يدفعوا هم طائفة إيه قاتلهم
والصحابة
قتلهم ده كده طب ما هم بيعتبروا أبو بكر طائفة ممتنع
مين
هم بتوع اللي منع الزكاة بيعتبروا أبو بكر واللي معاه طائفة ممتنعة ده ضلال منهم فكذلك القلب ده بتاع الخوارج هو نفسه إن السيسي ممتنع عنهم هو ده برضو ده قلب المسألة خالص يعني يجي تلميذ يقول لك المدرس مش مطوعني أنا قلت له خلي النهاردة أجازة ولاش الحصة مرضاش طالب عايز الأستاذ يطيعه فدي كيف بقى ممتنع عن طاعة الحاكم في جزء من الجزئيات هي دي فمتهمية كلام واضح
منكرات الحاكم يعني هو
ما في حاكم
مش منكرات له
انت اترك بس الخلفاء الرشيدين وهات لي حاكم ما عندكم خلفاء فين ده لازم تجيب ملك يحكم ما في سبحان الله والمأمون كان مش ممتنع حاجات ولا ممتنع وقال القرآن مخلوق احمد حربه دعا الناس لحربه ايه رايك ان احمد لو شاور كده كان ممكن ناس خرج وقتل الواثق وخد الحكم يعني احمد المهم كان ممكن ياخد الحكم في دقيقه واحده دجوله كانوا جاهزين على القتل الواثق مرضاش خد الدماء يبقى فين يبقى الممتنع هو من امتنع عن طاعه الحاكم المسلم
وهل في رسالة ممكن مثلا كتاب ممكن
ده كل ده مفصل
نبعتهم
نبعت المين ده لازم ما ينفعش نبعتهم ازاي يا رايلف يجي ينظرنا
او ده كتاب مثلا في الموضوع ده ممكن نبعته لاخوه مثلا
دي هو يتعلموا منه يا ابن الحلال يتعلم ايه ده هو بيقلب الامور فهو بيجي يقول لك الطائفه الممتنعه ويروح بقى ملبس عليك ممتنع عن تنفيذ اوامر الله السيسي ما بيقطعش يد السرب يبقى ممتنع ايه اللخبطه دي اللفه دي
مبارك
يعني هو ما يعرفش اصلا هو بيحكم بغير ما انزل الله وبيحاسب الانسان على انه حكم بغير ما انزل الله طب انت بتحكم انت لو ابن عباس بيقول كفر دون كفر انت بتقول لا انت الان مخالف لابن عباس وابن عباس عنده اجماع وانت ولا حاجه يبقى مين بقى اللي انت الان حكمت بغير ما انزل الله فانت كفر عندي نفسه عندي لا انت عندي جاه فبتوع رابعة كانوا بيكفروا الدولة كلها هو حسن البنا بيعتبر من ليس معنا فهو كافر على طول
ولما مرسي حكم قال الطبيعة مطبقة
الشريعة مطبقة اوريدي من سنة 23
من متى في رابعة يعني كان خروجه ليس لقصد السياسة
باغي يعني باغي في لا يجب دفع دية له ولا مرادات أهله ولا مواساتهم ولا تعالى ولا شيء
يعني خرج في ظنه نصرة
طب مفطيس ما هو مشى ظن فاسد وخلاص تطيب
بمناسبة الفكر من الباغي كيف وفرق بين الخوارج والبغاة
الخوارج اللي بيكفر الحاكم ويخرج عليه الباغي اللي بيخرج عليه دون تكفير بين دون تكفير ففي ناس خارجة يقول لك عايز خبز وحرية ومش عارف كلام فاضي. طب يا ابني مباراة كافر؟ لا مش كافر، بس انا خارج على ده باغي، والباغي يقاتل، والتاني خارج اللي هو مقصود والجماعة الدولي بيكفر الحاكم، فده اللي بيكفر الحاكم يقتل، واللي بيبغى عليه يقاتل. فرق بين القتال والقتل، الخارجي يقتل والباغي يقاتل، فإن رجع خلاص. إنما علي بن أبي طالب الخوارج ما سابهمش لما أباد عفر تلك دبحهم كلهم هو، فكان لازم الرئيس يبيد كل بتوع ربع، لكن هو بيدرس ما هو أعلم مننا بالمسار المفسد والردود العالم الدولية وكلام ده، فاهم كويس، فمش هيروح مثلا دايسهم بالدبابات وبعدين تعترض الأمم المتحدة ويجي يحاربونا، فعمل اللي عمله بذكاء.
طب سؤال آخر، سؤال معلش، سؤال شخصي كده، أنا دلوقتي خلصت بالكورس عن السياسية
ما شاء الله،
بس كانت عندي مشكلة أنا أصلا اخترت قسم عن السياسية عشان ذاكر في البيت بسبب الأخطاط بين الرجال والنساء وكده، عندهم نيرن بالبوسبس يعني خالص، فكان بخاف أكتر من كده. فأنا رأيك إن أنا أعمل ماجستير دلوقتي اقتصاد وأحاول أحضر،
اللي بيخاف بالاختلاط ويمنع منه النساء ليس بالرجال،
والمشكلة إن أنا بخاف على نفسي في بيتنا.
طب يبقى كده كل نقعد في البيوت وخلاص كده،
رأيك يعني أكمل ماجستير عادي؟
ما أنت لو قعدت في البيت النساء تتولى، يبقى كده النساء هم اللي هيحكموا العالم. فأنا أقول مثلا المرأة ما تشتغلش، الراجل يشتغل، لكن الراجل يمنع الاختلاط وما يشتغلش والمرأة ما تشتغلش،
يبقى أنا أكمل في الماجستير.
كمل إذا كان مصلحة على طول.
قد يعمل عملية وفي أذنه اليسرى، يقول هل في الوضوء أو غسل الجنابة تغسل يعني أمسح على الشيء أم تيمم؟
إذا كان الجزء المصاب مغطى ببلاستر أو بغطاء أو برباط أو بجبس أو بغيره يمسح عليه، أما إذا كان ممنوع وصول الماء له تماما تماما يتيمم ويسلك الجزء المصاب ويتوضأ بقى بعد التيمم، وبيتيمم من أجل الجزء المصاب ويتوضأ لباقي الأعضاء. فلو في مثلا جرح في وشي وقال له وعاد نقطة مية تيجي على وشي، فأنا بتيمم وبعدين أتوضى ما مغسلش سواء.
لما يعمل مثلا في مكان سواء حكومي أو غير حكومي ويتقاضى أجرا على هذا العمل، أخذ أجرا مثلا 100 جنيه وأعطى لآخر 10 جنيهات وقام بنفس العمل بنفس الكفاءة، ما حكم هذا الأمر؟
أعطاه 10 جنيه ليه؟
يعني أنا مثلا بشتغل في شركة،
تشتغل في شركة،
الشركة دي أديك 100 جنيه مقابل عمل معين،
طيب رحت أنت جايبني أنا وأجرني ب 10 جنيه ونمت أنت في البيت وأنا عملت العمل وأديته، العقد شروط المتعاقدين، بالنسبة للشركة العمل بتاعها تم، هتديك ال 100 جنيه، بالنسبة لحضرتك وحضرتي اتفقنا وراضيين. طب زي الإيجار من الباطل، إذا وافق الملك الأصلي اتفقنا، انت مثلا مؤجر شقه بتاعتك ايجار جديد، وبعدين رايح انت بقى انت وزوجتك مشوار واجرت الشقه الشهرين ثلاثه اللي هتغيب، اذا موافق الملك لا بس ما الحل؟
طيب التبرع
بالكليه؟ لا
تبرع.
طيب بص، التبرع بما يتجدد لا باس به، اللي هو الدم وغيره لا باس، التبرع بما لا يتجدد لا، يعني لازم نضيق عليه في أشد الأحوال، إلا يعني من كان قرابة لصيقة، ابن سيتبرع بكلية من الكلى من كليتيه لأبيه لأبيه أو لأمه، مع ويكون الطبيب المسلم الثقة يعني بيّن أن التبرع بهذه الكلية لا يضر، ولكن الأولى المنع لأن الإنسان لا يملك نفسه، الملك لله سبحانه وتعالى. دي مسألة خلافية ولم تحسم ولا أظن أنها تحسم، اللي هي مسألة نقل الأعضاء. لا، ما ده اللي بيستدل به اللي يقول بنقل الأعضاء، وهو هنا آدم عليه السلام نقل الأعضاء، ده أعطى له 40 سنة من عمره. فهنا مسألة إن الأباح ونقل الأعضاء استدلوا بهذا الحديث رواه الطبراني فقط وصحيح، واللي قالوا لا قالوا الإنسان لا يملك، فكيف يتصرف فيما لا يملك؟ وبعدين يعني هم ثلاث أقوال، قول بأنه يجوز استدلوا بهذا الطبراني، قول بأنه لا يجوز لأن ده ليس ملكا ملك الله، قول آخر أن يجوز تبرع بعد الموت القرنية والأشياء النافعة في الميت، وده للأسف هذا الرأي يعني يشعل نشاط المافيا. يعني أنت الآن لما بتمر على رجل مرمي في الطريق، لا يعمل ناس كتير مسكين كده وتايه ومرمي حط قطره ما وبتبقى مش عارف تعمل مش كده، لكن لو قلنا بنقل الأعضاء ده كنز، ده هيجي ناس تاخده ويقطعوه قطع غير يسوي كذا مليون، ما عنده كليتين وكبد وقلب وقرنية. لا ده اللي بياخد هدية، اللي بياخد هدية مثلا أنا موظف وبأدي عمل فأنت بتديني هدية درجة، فأنا لو جلست بيت أبويا وأمي مش هاخد. لا ده غير ده عن طريق العمل تبيع، ما فيش إشكال فيه. أه ده غير خالص. اسمع الفرق،
ليس البر توجيه اللغة وإيه عشان بس لغة من تسأل السؤال.
ليس البر أن تولوا،
لا ليس البر، ليس ابن أخواتك أنا ترفع.
أنا عارف ما هو البر خبر ليس.
هو المبتدا فين؟ هو
اللي بعد كل ده. تختبرني ولا إيه؟
لا
استقبل أنا. أفصل. هاي من صلاة استقبل أنا الأول. عدنا استقبل أنا. ذكرنا في المرة السابقة ما ظلم فيه الوليد بن عقبة ظلما بينا، وأن الذين شهدوا عليه بأنه كان يشرب الخمر وبأنه صلى الصبح أربعا هم تناقضوا، بعضهم قال صلى بنا الصبح أربعا ثم قال أزيدكم، وبعضهم قال صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، وبعضهم شهد أنه قاء الخمر وبعضهم شهد أنه شرب الخمر. وفي الحقيقة الرجل لم يشرب الخمر ولم يتقيأ أحدا، ولكن عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين لما وجد أناسا يرفعون قضية على أمير من أمرائه ويشهدون بذلك اضطر إلى أن يطبق عليه الحد، وهم الله جل يتولهم. والوليد بن عقبة من أفاضل الناس ومن رجال التاريخ الإسلامي البارزين جدا، وقلت لو هو عند النصارى كانوا عبدوه، فهم قدسوا مثلا سان لوي الملك لويس التاسع صاحب آخر حملة صليبية على بلاد الإسلام. الملك لويس التاسع قاد الحملة السابعة، وهي الحملات الصليبية سبعة أصلا، فده آخر حملة على بلاد المسلمين. وذكرت لكم القصة وإنه يريد يحرر أورشليم يروزلم بيت المقدس، وأعلن هذا في أوروبا، والبابا إنوسنت الرابع أيده ودعا العالم الأوروبي كله لتأييده ودعمه، العالم الكاثوليكي كله، وجمعوا أموالا ضخمة. بل إنوسنت الرابع فرض على كل الكنائس والأبرشيات والمعابد والأديرة كله يأتي 10%، وفرض على التجار 10% من جميع مكاسبهم لتمويل هذه الحملة، ولخلع عليه لقب القديس، فلم يقل لوروا لوي بل قال سان لوي يعني قديس لويس. فالملك الوحيد في تاريخ فرنسا المسمى بالقديس هو لويس التاسع، هو من أسوأهم. وهذا لويس جن أمه وأيدته في هذا الكلام، وصارت تدعو ويدعم بمبالغ لا حصر لها، وقال أنا سأحرر بيت المقدس سأنطلق بالسفن. أنت منطلق بالسفن من تطلع من مارسيليا توجه إلى القدس إلى فلسطين؟ قال لا، لازم أذهب إلى مصر واحتل مصر واعمل قاعدة في مصر فانطلق منها سفن إلى أورشليم. الذي يحكم مصر في ذلك الوقت هو آخر ملوك الأيوبيين الملك الصالح نجم الدين أيوب. فلما بلغته الأخبار، ونجم الدين أيوب يعني في آخر حياته مريض جدا ولكنه من الفرسان العظام حفيد صلاح الدين الأيوب اسمه الملك الصالح نجم الدين أيوب، أرسل إلى لويس وقال له أنت ستسبب دمارا ودماء ونحن لن نتركك تحتل مصر، سنقومك، احنا لا نخضع، وستتسبب في موت رجالنا ورجالك، فكن عاقلا، وان اردت ان تذهب الى اورشليم فاذهب، لا تحاول ان تعتدي على مصر. طبعا سلوي راسه الف حذاء انه لابد، وجايب معاه حراقات، هذه السفن لم يكن يعرفها الناس في ذلك الوقت، لسه مخترعه، لسه فرنسا مخترعه حديثا، حراقات يعني سفن تقذف اللهب على المواقع، وجايب معاه خشبيات كباش خشبية بحيث انه لما تقترب سفينة يضع الخشب يلصق في السفينة والجنود تهجم برا. وجاء الى مصر واحتل دمياط. ملك الصالح نجم الدين ايوب اصدر الاوامر للمماليك اللي هم رجاله ورجال جيشه بمقاومة هذا الملك. فالمماليك اصطدموا به صدام شديد جدا وهو طالع من دمياط إلى المنصورة، وقتلوا 30,000 جندي من عنده، ومع ذلك لم يتراجع ولم يتفاوض، وأصر كذلك على التوجه إلى المنصورة. حدث الموقعة الثانية عند المنصورة، قتل 30,000 جندي فرنسي أيضا وأسر هو، وأخذوه وضعوه في المنصورة في بيت ابن لقمان، وكلفوا واحد طواشي اسمه صبيع. طواشي يعني عبد حارس ويعني خصي، وكلوه بلويس التاسع هذا في السجن. وجاء مندوب الملك الصالح نجم الدين أيوب، قال احنا نريد نقتلك. قال لا أفتدي، ادفع الفدية التي تريدون. طيب نريد وزنك ذهبا. موافق. ورد معظم الذهب إلى الدولة المصرية، ولكن الملك الصالح كان في غاية المرض، وبدأت شجر الدر زوجته، شجر الدر زوجته، المماليك الكبار القادة وبالذات واحد اسمه عز الدين أيبك وهو سيصير سلطان مصر، يصدر القرارات ويختموا بختم الملك الصالح نجم الدين أيوب. يعني شجر الدر اقتصر دورها في مصر على حمل الختم وعلى البصم بالختم بعد أوامر قادة المماليك، لكن يقال أن حكمة مصر لا، هذا غلط، وليس لهذا تعصبا للمصرية ولا شيء، لكن هذه حقيقة تاريخية. فالملك الصالح مات، وأمرت شجر الدر بإخفاء خبر الموت، وإنما تولى ولي العهد توران شاه ابنه، وكان مختلا مخبول، وتوران شاه المماليك حرقوه وغرقوه ولعوا فيه وقذفوه من فوق القلعة، نزل في النيل غرق بعد أن احترق. وتولى المماليك حكم مصر، وتزوج عز الدين أيبك من شجر الدر. المهم أنه أرسل عز الدين أيبك قائده نائبه المحبوب عند المسلمين سيف الدين قطز رحمه الله، والبعض بيعتقدوا بيعتبروا إمام مجدد في هذا الوقت. سيف الدين قطز نائب السلطان عز الدين أيبك ذهب إلى السجن في المنصورة، وقال للويس احنا نريد نقتله. قال اتفقنا على اني ادفع الدية ودفعت، جوزني ذهب دفعت. قال اتفقنا لم يكن معنا، كان مع الملك الصالح نجم الدين ايوب الملك الصالح، تعيش انت مات، نريد مرة اخرى. فزل هذا الملك زلا شديدا جدا، قصته طويلة ليس هذا وقتها، لكن زلا شديدا جدا. ومع ذلك الى الان طبعا الفرنسيين خذوا بالكم أعدى أعداء الإسلام، كل أوروبا تعادي الإسلام، كل أمريكا لكن أعدى أعداء الإسلام في الوقت الحاضر هم الفرنسيين. ومجرد فقط أن أنت يكون عندك أولاد وتتكلم أولادك مثلا عيل من أولادك بتحفظه الفاتحة وياخذ الأولاد يصدرهم منك مباشرة، وخصوصا لو ضربت الأولاد أو لو أمرت العيل بالصلاة أو لبست بنتك حجاب، مشكلة. أعدى أعداء الإسلام، وهو إلى الآن يعظمون الملك لويس الايه التاسع، يعظمونه، والى الان لا يقولون لوروا لوي بل يقولون سان لوي، يعني القديس، سموه القديس، عظموا هذا. الوليد بن عقبه، تراب الوليد بن عقبه افضل منه، فلو كان الوليد بن عقبه وامثاله عندهم لعبدوهم وخلدوهم، لكن احنا يعني حتى تجد الشباب حافظين اسماء لعيبه الكوره وحافظين اسماء المطربين، ولا يحفظون حتى اسماء الائمه الاربعه، ولا يعرفون أسماء الصحابة إلا فيما ندى. تقول له مين الصحابة؟ يقول لك عمر بن الخطاب مثلا. الله الصمد في أي سورة؟ يقول لك والله ما أنا فاكر. الله المستعان. فالقديس لويس لا زال دار ابن لقمان موجودة على حالها إلى الآن، لا زالت موجودة. طيب هو أحسن إلى فرنسا لكي يعبدوه ولا أساء إلى فرنسا؟ أحسن ولا أساء؟ أساء. وليد بن عقبة أحسن، وغزا بلاد كثيرة جدا وضمها لبلاد الإسلام. المهم نحن في سنة 20 للهجرة، في سنة 30 للهجرة، وفي هذه السنة حدث حكاية الوليد بن عقبة، خلاص خلصناها. وحدث أيضا أنه سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان بن عفان رضي الله عنه في بئر أرس، بيتوضى الخاتم سقط ولم يجده، وبئر أرس على ميلين من المدينة، يعني على بعد 3 كيلو وشوية من المدينة، كان يتوضأ، وهذا بئر أرس من أقل الآبار ماء، فسقط الخاتم من يده ولم يدرك خبره إلى الآن. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما لأنه لما جاء يراسل الملوك في العالم، قادة العالم، قالوا لابد في المراسلة من خاتم، فاتخذ خاتما محمد رسول الله. فاتخذ الخاتم، كان كل ما يكتب كتابا يعني يأمر بكتابة كتاب، لأنه لا يكتب ولا يقرأ، يختم بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لبس هذا الخاتم، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، وقد ذهب في بئر إيش؟ أرس. بذلوا مالا جزيلا واجتهدوا في طلبه، ولم يوجد إلى الآن، كل شوية حفريات تحفر في بئر أرس ولم يجدوا الخاتم إلى الآن. فعثمان بن عفان رضي الله عنه لما سقط منه الخاتم اتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله، لكن ليس هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاتم من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان، طبعا عثمان ذبح من الوريد إلى الوريد، ذهب الخاتم. المجرمون اللي قتلوا، كل اللي قتلوا منافقون، كلهم، كل اللي قتل عثمان منافقون، وكلهم ماتوا قتلا بعد ذلك. فلما قتل عثمان رضي الله عنه ذهب الخاتم، فلم يدرى من أخذه إلى، يعني لا ندري خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، ولا خاتم عثمان رضي الله عنه لا ندري أين هو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، يعني الفص هنا، طيب، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، الناس يتخذون خواتيم من ذهب. فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال إني كنت اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا، ونهى عن التختم بالذهب. فنبذ الناس خواتيمهم، ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. إذن الذهب يجوز للرجال؟ لا، لهذا الحديث وحديث آخر، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي، قال على ذكور ولم يقل على رجال أمتي. إذا الطفل مولود يجيب له خاتم يجوز، أو سلسلة وانسير لا يجوز، على الأقل على ذكور أمتي، حلوا لنسائه. حديث علي بن أبي طالب، وده ده في البخاري. فاتخذ الناس خواتيم الفضة، قال ابن عمر رضي الله عنهما فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم، حتى وقع من عثمان في بئر أرس. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. يبقى هذا الحديث يدل على تحريم الذهب على الرجال، وينضم إليه حديث تحريم الذهب مع الحرير أيضا. الحرير يجوز أحوال، كان عنده حكة عنده جرب، الطبيب يقول لازم تلبس حرير يلبس حرير، لكن هذه تكون ضرورة من باب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم. وأبو داود روى هذا الحديث، يعني هو الحديث روى الجماعة البخاري ومسلم وغيره، أبو داود روى هذا الحديث وقال لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. بدأ الخلاف عليه ساعة ما سقط الخاتم من يده، والخلاف يكون بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الحق مع عثمان رضي الله عنه. وقد ظل في يد عثمان رضي الله عنه 6 سنين، ثم وقع في بئر أرس. وفي هذه السنة وقع بين معاوية وأبي ذر رضي الله عنهما بالشام، وذلك أن أبا ذر أنكر على معاوية بعض الأمور. هل يتخذ من ذلك جواز الإنكار على الحاكم؟ لا، أولا لأن معاوية رضي الله عنه نائب الخليفة وليس هو الخليفة، ليس هو الخليفة، والنائب يجوز نصحه ويجوز رفع الشكوى ضده إلى الإمام الأعظم. يعني لو إحنا الآن في مشكلة بيننا وبين المحافظ ممكن نرفع شكوى إلى الرئيس، إنما الرئيس هو الإمام الأعظم، هو سلطان الله الذي لا ينبغي إهانته أبدا. قصة أبي ذر مع معاوية رضي الله عنه عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة، الربذة قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها، ثلاث مراحل يعني أربعة برد، مسافة كبيرة جدا حوالي 80 كيلو 60 كيلو 70 كيلو. قال مررت بالربذة، منطقة لم تكن أهلة بالسكان، هي الآن طبعا أهلة بالسكان، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له ما أنزلك بهذه الأرض، ماذا تسكن الأرض يعني بعيدة؟ فقال كنت بالشام، الشام يعني دمشق، ولازم لما نقول الشام إذا أطلقناها يبقى القدس، إذا خصصناها نذكر، لأن الشام في الشامات كلها، الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، هذه كلها تعتبر الشام، هذه الشامات، لكن لما نقول الشام القدس، ولما نقول الشام ولا نقصد القدس نبين، يبقى أنا كنت بالشام يعني بدمشق، ودمشق مقر الخلافة، يعني مقر الخلافة الأول في المدينة، ثم بعد ذلك دمشق صارت مقر الخلافة بعد أن تولى الأمويون، يعني لما تولى معاوية رضي الله عنه. لكن أبو ذر لما كان في الشام كانت في دمشق، كانت هي مقر الخلافة؟ لا، مقر الخلافة المدينة، وأول انتقال للخلافة سيكون إلى الكوفة، وعلي بن أبي طالب ينقل الخلافة إلى الكوفة، ولا تعود للمدينة ولن تعود إلى يوم الدين، خلاص ما في، لا يمكن تعود الخلافة إلى المدينة إلى يوم القيامة. فقال كنت بالشام يعني بدمشق، ومعاوية إذ ذاك عامل عثمان عليها، والي أو نائب أو أمير، وقد بين السبب في سكناه الشام، سكن أبي ذر الشام، ما أخرج أبو يعلى بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس قال استأذن أبو ذر على عثمان فقال إنه يؤذينا، فلما دخل قال له عثمان أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر؟ قال لا. أنت يعني هو ماذا فعل أبو ذر الغفاري؟ أبو ذر الغفاري له مذهب مرجوح لكنه سامع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ. وقبل أن نقول يعني مثلا لو إن الآن فينا مثلا واحد أو اثنين أو ثلاثة عنده طعام كثير والباقي جائع ولا يجد شيئا، هنا لازم نأخذ هذا المال ونأكل ولا نموت وهو وهؤلاء يترفون؟ لا. ففي أحوال الفقر الشديد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يكون للإنسان أكثر من قوت ليله يومه وليلته، أكثر من يومه وليلته، لا إن غيرك محتاج. ثم نسخ هذا الكلام وأصبح الكنز الذي هو المال الذي لا يخرج عنه الزكاة، لكن قبل ذلك أي مال عندك ولو طعام أو غيره، أي مال عندك فوق حاجاتك يعتبر كنزا. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المال الذي يؤدى زكاته ليس بإيش؟ بكنز. لكن بقي في ذهن أبي ذر أن الكلام لم ينسخ، فيطبق الآية على الناس الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في النار الجنة فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهنا أبو ذر الغفاري يريد من كل الناس ألا يكنزوا. طب الناس اغتنت وصار المسألة فيها رخاء، الرخاء بدأ من آخر عهد عمر وعهد عثمان رضي الله عنه، كله رخاء كله رخاء، وكل يوم الناس تنادى خذوا ملابس وخذوا ذهب وخذوا مال، الناس يعني في نعيم. لكن ظل أبو ذر على إيش؟ على مذهبه. فقال ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه وأنا باق على عهده. فقال فأمر أن يلحق بالشام، فكان يحدثهم ويقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريم. فيقول الناس يا ناس اللي عنده دينار أو درهم إذا كان وضعه لسبيل الله يعني سيشتري به سلاح ولا حصان للجهاد ولا شيء تمام، أو لغريم يعني هيدفع فيه غرامة ويدخل فيه لإصلاح بين الناس اللي لهم عليهم ديات وغيره لا بأس، غير ذلك لابد تنفقوا في سبيل الله. فظل يقول هذا الكلام والناس متضايقة وشكوا إلى معاوية رضي الله عنه، فمعاوية كتب إلى عثمان رضي الله عن معاوية عن عثمان. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. يعني أبو ذر وظل كلام الشام ستضيع، أن الناس سترفض هذا وبالتالي يحدث إشكالات كثيرة جدا. فإن كان لك يا أمير المؤمنين بالشام حاجة فابعث، يعني خذ أبو ذر، خذ أبا ذر. فكتب إلي عثمان أن اقدم علي فقدم. وهذا الأثر الذي قاله ضعيف، الحافظ ابن حجر صححه كثيرا جدا والألباني لم يتعرض له، لكن أنتم عارفين في المنهج التاريخي الشيء الذي يثبت أنه لا يجوز لا يمكن نقوله أبدا. المهم قال أبو ذر: فاختلفت أنا ومعاوية. وليس بيحكي في الحديث الصحيح، دي كانت جملة عارضة أنا جبتها، لكن ظل يحكي. فقال: فاختلفت أنا ومعاوية في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وهذا خلاف بين علماء الآن، بغض النظر عن هذا أمير وهذا مأمور، هم علماء فبيتكلم بعلم. فهو أبو ذر يفسر الآية بأن كما ذكرنا لا أحد يبقي عنده دينار ولا درهم إلا إن كان ينفقه في سبيل الله أو غريم أو كذا. ولكن معاوية يفسرها بأن الذين يدفعون الزكاة لا يعتبر مالهم كنزا، وهو صحيح. وأنتم كلكم لا تقبلوا الآن، لو قلنا طيب تعال نطبق عليك الآن، نفتشك الآن. لا لا لا، خلاص نسخ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أدي زكاته فليس بكنز، خلص قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية: هذه الآية ما نزلت فينا، الآية نزلت في الأحبار والرهبان، إن كثيرا من الأحبار والرهبان كيف يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم كده. فقال معاوية: هذه الآية ليس ما نزلت فينا، إنما نزلت في أهل الكتاب. فقلت له: نزلت فينا وفيه. فكان بيني وبينه في ذاك، هذا حوار ليس إنكارا إنما حوار علماء، فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني. فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها، يبقى ترك الشام. فقدمت إلى المدينة فكسر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. الناس كلها بتحب أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وكان هو من السابقين الأولين المهاجرين. فكسر علي الناس، يعني يسألونني عن سبب خروجي من الشام. فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام، فذكرت ذلك لعثمان. قلت له: أنا اختلفت مع معاوية في كذا، معاوية يقول نزلت في أهل الكتاب وأنا أقول نزلت فينا وفيهم. فسكت عثمان رضي الله عنه ثم قال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، يعني إن شئت تنفى ولكن بإرادتك أنت فتكون قريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. والحبشي لا يمكن يكون من قريش، والأئمة من قريش. فإن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. يعني لو عبد حبشي مقطوع الأنف والأذن، والعبد المقطوع أنف وأذن يسمى مجدع، وهو أردأ العبيد، أردأ العبيد ليس له قيمة، ليس له قيمة. ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وهذا الحديث فيه واضح الحث على طاعة ولاة الأمور، وهذا من ذكاء أبي ذر أنه يورد هذا الحديث في مسألة الخلاف للسامع، ليؤكد له أن أنا لم أخرج خلي بالك، وأنه لا يجوز الخروج نهائي، بل لابد من السمع والطاعة حتى لو كان الحاكم عبدا حبيب طالما أنه مسلم. فيه الحث على ولاة الأمور ما لم تكن معصية. فإن قيل: كيف يكون العبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف؟ فالجواب من وجهين: الأول أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط في من تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد. يعني إذا كان أهل الحل والعقد يختاروا الإمام لابد يختاروه ليس عبدا حبشيا ولا معيوب ولا مجدع الأطراف، ولازم يكون قرشي ولازم يكون كذا وكذا، مواصفات الإيمان. وأهل الحل والعقد هم أهل القدرة. في زماننا الحديث في مصر لا يوجد أهل حل وعقد إلا المجلس العسكري الأعلى قوة المسلحة فقط. في المملكة العربية السعودية أهل الحل والعقد هم الجيش، أمراء الجيش، أمراء السعوديين فقط، والعلماء. وكان ابن باز رحمه الله ولي أمر، وأمره مطاع، والأمراء ينفذون أمره. وما كان يمكن ونحن هناك أن نفتتح قسما دراسيا إلا بإذن ابن باز رحمه الله. طيب، فأهل الحل والعقد هم الذين يختارون الإمام، فالواجب عليهم أن يستوفوا الشروط التي وضعتها الشريعة لاختيار الإمام. أما الذي يتغلب، خلاص تغلب، هذا المتغلب خلاص ممكن يبقى مخالف للشروط كلها ويتغلب. فتشترط في من تعقد له الإمامة، ما معنى الإمامة؟ الحكم باختيار أهل الحل والعقد، وانتبههم أهل حل وعقد. وهذا رد على الهشام البيلي وغيره، أنه هو يعتبر هؤلاء أهل عقد وليس أهل حل. كيف؟ اسمهم أهل حل وعقد، فلهم أن يعزلوا مرسي وأن يولوا السيسي. هم أهل الحل، يعني الحل العزل، والعقد يعني التولي. أما أنهم لا يولوا ونقول عليهم انقلابيين ونقول هذا انقلاب، هذا معناه أنهم ليسوا أهل حل وعقد، صح ولا لا؟ فأهل الحل والعقد هم الذين يحلون لواء الإمامة أو يعقدون لواء الإمامة لمن أرادوا. وهذا كلام شيخ الإسلام يقول أنه لم تصح خلافة أبي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب إلا بعقد أهل الحل والعقد، لأن هم لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لو لم يبايعوا أبو بكر يبقى أبو بكر خليفة منين رضي الله عنه. أما من قهر الناس بشوكته وقوة بأسه وأعوانه، خارج بالقوة وقهر الناس، وده سنرى عبد الملك بن مروان فعل، خرج ومسك الخليفة له عبد الله بن الزبير وقتله واستولى على الخلافة. فهذا قهر الناس بالشوكة والسلطان، كما يحدث في الانقلابات العسكرية في العالم في التاريخ السابق. كل الذين تولوا بالإيه؟ بالقوة. يعني الضباط 23 يوليو تولوا في مصر 52 بإيه؟ الحل والعقد، ولا بالخروج والقوة والقهر، وشطبوا الملك وتولوا الحكم هكذا. طيب، فمن قهر الناس بشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم ونصب نفسه إماما، خلاص أحكمه تنفذ فورا. منع للدماء، هم ولوا بالقوة، نسمع ونطيع، لأن لو لم نسمع ونطيع ما سرنا، وإذا سرنا سفكت الدماء. فتنفذ أحكامه وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية، كان عبدا كان أو حرا. إذن ما في عبد أهل الحل والعقد يولوه، وإنما لا يتولى العبد إلا إن كان تملك وبثورة وخرج، هذا في روما سبارتاكوس خرج عبد واستولى. فأما في بلادنا ما حدث هذا أبدا. طيب، عبدا، هقول قصة كافور الخشيب، عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما. شرط الأساسي الوحيد أن يكون مسلم، لأنه ولي أمر شرعي، ولي أمر يعني متمكن غالب، شرعي يعني مسلم. فممكن يبقى ولي أمر ولكنه غير مسلم، استولى بالقوة زي السياسي أفرق، السياسي أفرق يحكم إريتريا بالحديد والنار، ولي أمر لكنه غير مسلم، هذا مرتد إريتريا. فالحكم الاستيلاء والنفوذ والقوة اسمه ولاية أمر، الإسلام يساوي شرعية على طول. نعم. والجواب الثاني أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما، بل هو محمول على من يفوض إليه الأمر من الإمام أو استيفاء حق أو نحو ذلك، كما قال النووي رحمه الله. هل في عبد في مر التاريخ تولى ولاية؟ نعم، في مصر عندنا تولى كافور الإخشيدي، كافور الإخشيدي، وهذا فعلا كان عبدا ولكنه أعتق فصار إيه؟ حرا. كان عبد ثم أعتق، والمعتق يصير حر، صح كده ولا لا؟ وإلا لو قلنا ما تولوش الحكم، تولى ما اصبر بس، كانوا عبيدا ولكن اشتراهم السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب، عمل مزاد علني عليهم كلهم واشتراهم بمال فاعتقهم، فالعز بن عبد السلام وده كان من يسموه سلطان العلماء وهو من الخوارج وصوفي كان يرقص ويتلوى في الأرض فإياك يخدعوك بالعز بن عبد السلام أشعري في العقيدة صوفي يتلوى في الأرض خارجي دائما ينكر علنا على الخليفة الملك الصالح الملك الصالح أصلا اسمه هارون ملك الصالح نجم الدين أيوه هذا لقبه لكن اسمه هارون فكان ينكر عليه ويناديه في العيد والملك السلطان خارج ومعه الجنود والقادة وراح يصلي العيد ويناديه يا هارون لبيك يا شيخ يقول لبيك يا شيخ لا هو يقدر ده نجم الدين أيوب مرة بجلسة قتل 9 قادة المماليك ضربهم بالسيف موت فممكن كان يقتل عز بن عبد السلام كان بيوقر لأهل العلم فقال له الحانة الفلانية في الشارع الفلاني تبيع الخمر قال لعل هذا كان من عهد آبائي قال أنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون فأمر السلطان بالبحث عن الحانة وإغلاقها وكلام ده. لكن العز بن عبد السلام عالم فقيه نعم لكن لازم تنتبه لأنه في العقيدة أشعري وصوفي وخارجي فقال له أنت الآن كل القادة الذين عندك هم المماليك والمماليك هم كلهم عبيد أصلا وطبعا كان المماليك فرسان أشداء هزموا التتار وهزموا الصليبيين يعني هزموا أكبر قوتين في العالم فأنت لا ده دول ملك الشعب قال له طيب خلص ما في بأس عقد مزاد المماليك كانوا سيجنون ولكن يخافون من الملك الصالح نجم الدين أيوب كل ده سيأتي لما نصل لهذه المرحلة وكانوا يريدون تقطيع العز بن عبد السلام فرسان وقاد الجيوش وينتصروا على يعني أبطال العالم فالملك الصالح عرضهم في المزاد كله من يشتري عز الدين أيبك عليها بكذا عليها بكذا عليها بكذا فكلهم بيعوا إلا سيف الدين قطز يعني سيف الدين قطز كان معتقا أصلا لما كان في الشام في تاجر عظيم اشتراه وأعتقد فإذا مسألة أن في عبد تولى الحكم حتى كافور الذي نذكر اسمه وأصلا كان عبدا ثم إيش أعتق هل العتيق يسمى عبد هل العتيق يسمى عبد لا وفعل عتق يعني عتق لازم أحيانا ومتعدي أحيانا فتقول عتقت فلانا أو تقول فلان عتق يعني عتق طيب أما كافور الإخشيدي كان عبدا ثم أعتق وصار حرا وأصبح أحد حكام الدولة الإخشيدية في مصر وسوريا سلطنة مصر وسوريا تولاها كافور الإخشيدي وهذا سنة 905 ميلادي 905 ميلادي يعني من 1000 سنة وشويتين كده وكان يكره المتنبي كان المتنبي يكره الإخشيدي لأن كافور الإخشيدي كان عادلا جدا وكان رايح يمدحه وقال له والشعراء تبعهم الغوون يلا اخرج والشعراء تبعهم الغوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون اخرج المتنبي راح يمدحه ويريد كما كان يمدح سيف الدولة وياخد منه راح يمدح كافور وكافور رجل متعبد وورع قال له تمدحني أنا مين ده احنا ده ممنوع في شرعنا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي تمدحنا أنا فطرده فلما طرده قال وكان ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا ولا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العديد لأنجاس مناكيده يشتم كافور مجرم المتنبي ويقال إنه كفر والله أعلم لكن هذه فيها كلام ما علينا لا يستحق أن أطيله وقتا إنه هو أمير شعراء هذا العصر طبعا والناس كلها حفظ أبيات شعر له وهم لا يعرفون هذا قول المتنبي يعني كلكم تعرفون مثلا إيه كذا قضت الأيام وما بين أهلها مصائب قوم عند قوم هذيك قلت وما تعرفوش إن ده المتنبي وكثير جدا أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه حكم عظيمة جدا شاعر لا يبرئ إلا أحمد شوقي في الزمان المهم كان هو الحاكم الفعلي كافور رشيد كان الحاكم الفعلي لمصر من سنة 946 وتوسع وراح الشام وغيره ما علينا لسه ما جاء وقت كافور الإخشيدي طيب فهنا أهل الحل والعقد لما يجوا يولوا يجب أن يراعوا شروط الإمامة ومنها أن يكون قرشيا وأن لا يكون عبدا لكن إذا حد تغلب بالقوة ماذا يحدث خلاص ذهب أهل الحل والعقد وبقى الجداد المنقلبون السائرون هم هل يحل العقد؟ فلا بد من طاعة في المعروف، ولا بد من طاعة الإمام المتغلب. طيب الحديث هذا فيه ملاطفة الأئمة للعلماء، لأن عثمان رضي الله عنه لم يقل يا أبا ذر أنت فعلت وأنت كذا، ولم يقرع ولا يوبخ أبا ذر الغفار، لأنه مثله من السابقين الأولين، وأبو ذر عالم كبير جدا، وإنما قال إن شئت تنحي، إن شئت تنحي، وأمر له بالمملوك وشوية حليب. ومعاوية نفسه لم يجسر على الإنكار عليه، بل شكى لمين؟ لعثمان، مع أن معاوية هو أمير الشامات، أمير الشامات من أيام عمر رضي الله عنه، فلم يعاقب أبا ذر ولم يعنف أبا ذر الغفار، ولكن اشتكى إلى أمير المؤمنين، فلم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره. وعثمان أيضا لم يحنق على أبي ذر، عثمان سمع أبو ذر يروي حديث من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، مع أن عثمان وباقي الصحابة كلهم يخالفون أبا ذر في هذا التأويل رضي الله عن الجميع، ولم يأمر أبا ذر بالرجوع عن قوله، ما قال له أنت أخطأت يا أبا ذر وارجع عن قولك، لا أبدا، شئت تنحي. فهو عالم مجتهد ويسمع كلام عالم مجتهد ويعذره، ففيه ملاطفة الأئمة للعلماء، ولكن الأئمة الذين هم على فقه. فالآن لا نلوم على الحكام لما لا يعني، لأنه الحكام الآن عندهم من المشاغل ما يجعلهم ليسوا بعلماء في الدين، ويلبس عليهم من المستشارين، فالرئيس مثلا يجيبوا له الجفري احتفال، والجفري مشرك والعياذ بالله، ويجيبوا له هذا الصوفي أسامة ده ولا غيره، لكن الحاكم أو الإمام الذي على فقه هو هذا الذي يراعي الأئمة. وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة، لأن أبا ذر قال أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. نعم. وفيه الترغيب في طاعة أولي الأمر، وفيه أمر الأفضل بطاعة المفضول، أمر الأفضل بطاعة المفضول، لأنه أمر بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا، فهو هنا أفضل ويأمر بطاعة المفضول. وفيه جواز الاختلاف في الاجتهاد، وأن العلماء يختلفون في الاجتهاد، وأن كل له أجره. وفيه الأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف لو أمكن الإنسان بدون مفاسد، ولو أدى ذلك إلى فراق الوطن، فإن أبا ذر بسبب إنكاره رضي الله عنه فارق ليش الوطن. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لأبي ذر الغفاري تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك، أبا ذر يعيش لوحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، أم الوحده رضي الله عنه. فأبو ذر يبدأ الوحدة من هنا، من ساعة ما أمره عثمان أو طلب من عثمان التنحي، فيبدأ هنا الانفراد في الدنيا، وظل منفردا في الربزة إلى أن مات، فزوجته لا تجد من يجهزه ومن يغسله ومن يكفنه ويصلي عليه ويدفنه، وهي لا تستطيع وحدها أن تفعل ذلك، فخرجت على الطريق فإذا أسودة يعني دخاء تراب، فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعه نفر من أصحابه، فسألوها قالت هذا أخوكم أبو ذر قد قضي، فنزل ابن مسعود ومن معه فإيش غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه وانطلقوا، فمات أيضا إيش وحده، يبعث يوم القيامة وحده، حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان أبو ذر رضي الله عنه ينكر على من يقتني مالا من الأغنياء ويمنع أن يدخر فوق القوت، لا غير قوتك لا تدخر، طب قوت ثلاث أيام، لا هو يوم وليلة فقط، فنشوف ندخل عندك في البيت المال الزيادة اللي عندك ناخده، ونشوف عندك دقيق عندك مكرونة عندك اللي كفيك النهاردة أنت وأهلك، والباقي ونفضي التلاجة كلها. ويوجب أبو ذر رضي الله عنه أن يتصدق بالفضل، ويتأول قول الله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومعاوية رضي الله عنه ينهاه عن إشاعة ذلك، لا داعي تنشر هذا الأمر، ده إحنا هنا في مصر في الشام وجنبنا مصر، الناس في غاية الترف والغنى، كل واحد اترك مالك. فينهاه معاوية فلا يمتنع، فبعث يشكوه إلى عثمان، فكتب عثمان إلى أبي ذر يستقدمه، وعثمان تكلم معه كما ذكرنا، فأمره بالمقام بالربذة وهي شرقي المدينة، ويقال إنه هو اللي سأل عثمان أن يقيم به، يعني ليس عثمان هو الذي نفى إلى الربذة، هو قال إن شئت تنحيت، فهو اختار، يعني أبو ذر هو الذي اختار الربذة، لأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها. كان أبو ذر رضي الله عنه سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. سلع هذا جبل خارج المدينة، سلع جبل خارج المدينة، كان لأن احنا قلنا الآن المدينة كلها الآن هي إيه؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بما فيها جبل سلع وغيره كله بقت هي مدينة الرسول، صارت هي المسجد الآن النبوي. فهنا أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بلغ البناء سلعا، يعني إذا امتدت الأبنية في المدينة حتى تصل إلى جبل سلع، اخرج من المدينة. فهو في الشام لما حصل ما حصل بينه وبين معاوية رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه استقدمه، وهو جاي من الشام جاي يدخل المدينة، وجد البناء قد وصل إليه، يبقى إذن هو الآن سيتخذ قرارا. يعني حتى لو عثمان رضي عنه لم يقل له إن شئت تنحى، هو سيتنحى، لأن ده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها، وقد بلغ البناء سلعا. فأذن له عثمان بالمقام بالربذة، وأمره أن يتعاهد المدينة في بعض الأحيان، يعني زرنا كل فترة نراك، رجل صالح من أصلح الصحابة السابقين الأولين. وقيل إن عثمان قال له ذلك حتى لا يتبدى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبدي. التبدي إنك تكون في مدينة وتروح تسكن في الصحراء، تسكن في البادية، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو أبو ذر رضي الله عنه ذهب إلى الربذة ولم يعد يذهب إلى المدينة، سيكون قد إيش؟ تبدى كده. وعثمان فقيه فيحرص عليه، شايف الحب والعرس، حتى لا يرتد أعرابيا بعد هجرته، ففعل. فلم يزل مقيما بالربذة يتردد على المدينة حتى مات بالربذة. طيب شيء كمان نزود في السنة التي نحن فيها هذه، في هذه السنة أيضا زاد عثمان النداء الثالث. النداء الثالث يعني الثاني، لأن الأذان والإقامة يسمان أذانين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان وليش. فلما عثمان رضي الله عنه يزود أذان في الجمعة يسمى الأذان الثالث، رغم أن ترتيبه الأول، ترتيبه الأول لكن يسمى الثالث. زاد عثمان وهو مجتهد، إمام مجتهد، فهل يقال الأذان الثالث هذا بدعة؟ لا، لا يجوز أن يقال هذا أبدا، لأن عثمان صاحب السنة، عليكم بسنتي وسنة. طيب في هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء، الزوراء سوق المدينة، فيؤمر واحد يذهب إلى السوق يؤذن قبل الأذان الأصلي للجمعة، يعني قبل أذان الظهر بقليل يذهب واحد للسوق يؤذن، يعني يا أهل السوق انتبهوا الصلاة قربت، لا في ميكروفونات ولا في شيء، فاللي يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد مدى النداء اللي يسمعه، غيره ممكن لا يسمع، فاستحدث النداء الثالث، النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء. فإذا الأذان اللي تسموه الثاني تسموه الأول تسموه الثالث كله جائز، الأذان الأول لأنه بيبدأ قبل الأذانين، الأذان الثاني لأنه فعلا في أذان وأذان موجود، الأذان الثالث لأنه استحدث. فزاد في عهد عثمان بالاتفاق رضي الله عنه. قال السائب بن يزيد رضي الله عنه كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، والزوراء موضع بالسوق بالمدينة. هذا حديث رواه البخاري، هذا حديث رواه البخاري. طيب فزاد النداء الثالث معناه أن للجمعة ثلاثة نداءات، هي الأول أين أسبابه في السوق، والثاني عندما يصعد الإمام ويجلس على في المنبر، والثالث الإقامة. نعم. فالأذان الأول زاده عثمان في الزوراء، والثاني يكون عند الخطبة، والأذان الثالث وهو الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، كما في حديث عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، وهذا حديث متفق عليه. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني لا الأول، وصحيح أنها في الأول كما رجح الألباني رحمه الله ذلك. الأول لأن أصلا الذي قال الصلاة خير منه هو بلال، وبلال لم يكن يؤذن الأذان الثاني في الفجر، بل يؤذن الأذان الأول، والأذان الثاني مهمة عبد الله بن أم مكتوم، وهذا لا يخفى على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإنما لأن سعد القرظي وغيره من المؤذنين في غير المدينة كانوا يقولون الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. إذن المسألة تقبل الخلاف، ولا داعي للشدة في الإنكار فيها، لا داعي للشدة في الإنكار فيها، لأن يعني بعض الإخوة يروح يقول هذا بلال لا داعي، لكن نقول الأولى أن يكون الأول كما رجح الألباني رحمه الله ذلك. الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى قال الإقامة يطلق عليها اسم الأذان إطلاقا تغليبيا، كما في قول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة. نعم. أو إطلاقا حقيقيا باعتبار معنى الأذان العام لغة، كما في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال إن الذي زاد التأذين الثالثة يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كسر أهل المدينة، وليس في الجمعة سوى أذانين وإقامة، فسمي الإقامة أذانا إما تسمية حقيقية مجازية أو حقيقية باعتبار معنى الأذان العام. هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله رحمه الله. طيب، إذن هذه أهم الأحداث في هذه السنة. احنا قلنا احنا لا نحكي قصة، ننتقي دائما الأشياء التي تفيد الناس من جهة العقيدة أو الفقه، ولا نحكي قصصا، نترك أحداثا كثيرة كلها للتسلية، ونحن لسنا قصاصين، لأن القصاصين مذمومون في شرع الله عز وجل، لكن نختار الأحداث التي تهم المسلمين، مواقف من تاريخ أمتنا، مواقف من وليس تاريخ أمتنا. في هذه السنة سنة 30 توفي أقرأ الصحابة رضوان الله عليه، أبي بن كعب رضي الله عنه أقرأ الصحابة. في البخاري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرأنا أبي، في البخاري قال عمر بن الخطاب أبي أقرأنا، يعني حديثان، مرة قال أقرأنا أبي ومرة قال أبي أقرأنا، فهو أقرأ الناس، ولذا كان دائما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإذا اختلط على النبي صلى الله عليه وسلم القراءة يلتفت لأبي يقول ما منعك، فمعناه أنه أقرأ الناس. وتوفي جبار بن صخر ابن أمية بن خنساء أبو عبد الرحمن الأنصاري، وهو من أهل بدر، وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر خارصا، وكان يبعث عبد الله بن رواح، ويبعث أيضا جبار ابن صخر ابن أمية ابن خنساء، كان خارصا، يعني خارص يقدر المحصول ويقول ادفعوا كذا، وهم لما يطلع المحصول ياخذوه، يعني ينظر النخيل ويقول هذا النخيل يعطي مثلا 100,000 كيلو بلح أو 1000 كيلو تمر، ادونا نصف 500 كيلو وخذوا انتوا باقي النخل. توفي عنده 60 عاما. وتوفي الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة، معروف هذا بدري، نعم، حاطب ابن أبي بلتعة، وقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وهي كبيرة الجس، يعني التجسس، كبيرة الجس. فصل ابن القيم رحمه الله هذه المسألة، وقال إن الجس لا يعد من الموالاة المكفرة، لا يعد من الموالاة المكفرة. حاطب بن أبي بلتعة ابن عمرو بن عمير اللخمي حليف بني أسد ابن عبد العزة شهد بدرا وما بعدها، وهو الذي كان قد كتب إلى المشركين خطابا يعلمهم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، فتح الأعظم، يعني أكبر موقعة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج السر وأذاعه حاطب بن أبي بلتعة، وجاب جارية وأعطاها الخطاب احذروا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لغزوكم كذا كذا. والجارية مسكت الخطاب ولفته الضفيرة من شعرها وتوجهت إلى مكة إلى أي نعم إلى مكة. والوحي نزل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل عليا والزبير ووصف لهم هذه المرأة الزعيمة فهم أدركها قبل الوصول إلى مكة. وقال أين الخطاب؟ قالت ما خطاب؟ الخطاب الذي أرسله حاطب؟ قالت ما؟ قال ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخطاب أو نخلع الثياب؟ شوف يا تجيب الخطاب يا. فقالت استديرة فاستدارة كشفت شعرها وخرجت الخطاب وغطت ثم أعطته لعلي بن أبي طالب فإذا فيه من حاطب بن أبي طالب كذا كذا. هذه طبعا جناية التجسس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بما اعتذر به، قال له أنا أعلم إن الله سينصرك ولكن أردت أن يكون لي يد عند كفار مكة ولي مال وأهل نخ، قلت أخذ جميلة عندهم حتى لا يقتلوا يعني أقاربي ويأخذوا أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه صلى الله عليه وسلم وأراه. وقد أشار عمر بقتله. والحقيقة إن جريمة الجس عقابها إيش؟ أو هذا موجود في كل الشرائع حتى القوانين الوضعية الجاسوسية عقبها القتل مباشرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم يعني دون الشرك فإني قد غفرت لكم. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وآمن له بعد ذلك وأرسله برسالة إلى المقوقس حاكم الإسكندرية ولا حاكم مصر؟ إسكندرية، لأن احنا قلنا مصر مضافة إلى الإسكندرية. الآن لا، الآن الإسكندرية جزء من مصر. تقبل ذلك من مصر دي لاحقة بالإسكندرية الإكسندريام أدى الإكسندريام. بعثه إلى المقوقس ملك الإسكندرية وأرسل رسالة والمقوقس أحسن اللقاء وأرسل معه مارية القبطية وسيرين وأرسل معه البغلة دلدل وبعض الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يسلم، لم يسلم وستكون المعركة التي حكيناها هي مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. وتوفي في هذه السنة أيضا الطفيل بن الحارث بن المطلب. الطفيل بن الحارث بن المطلب أخو عبيدة وحسين وقد شهد بدرا. قال سعيد بن عمير توفي في هذه السنة عبد الله بن كعب بن عمرو المازني أبو الحارث، وقيل أبو يحيى الأنصاري شهد بدرا وكان على الخمس يومئذ. كل هؤلاء أفاضل واللي ذكرناهم لفضلهم وشرفهم، وذكر الصحابة تطيب به الألسنة والذكرى. وتوفي عبد الله بن مضعون وهو أخو عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، وقد هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا. وتوفي عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيع بن هلال أبو سعيد القرشي شهد بدرا وما بعدها فاضل. وتوفي مسعود بن ربيعة أبو عمرو القاري. عارفين القاري اللي ذهب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عمر رأى الناس يصلون في رمضان أرسالا وأفرادا فقال لو جمعت هؤلاء واستحدث بذلك صلاة التراويح إيش جماعة. راوي الحديث هو عبد الرحمن القاري. وقد توفي عن 60 وبضع سنة. وتوفي معمر بن أبي سرح بن ربيع بن هلال القرشي أبو سعيد الفهري أيضا شهد بدرا. ننتقل للعظام. وتوفي أبو أسيد مالك بن ربيعة مات في هذه السنة وهو أيضا بدري، وقيل ليس بدري ولكن يقال الوقيد يقول هو من أهل بدر. والآن انتهت سنة ثلاثين ونبدأ سنة 31 للهجرة، وتكون فيها معركة بحرية غزوة ذات الصواري، أول معركة بحرية في الإسلام. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نقول أصلها سنة، ولكن الشيخ مقبل هو تقريبا هو الوحيد اللي انتقد هذا وقال الأولى أن نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بدلا من أن نعود إلى ما كان على عهد عثمان دون تخطئة عثمان ولا شيء، لكن نختار الأفضل. وده كلام صحيح، نختار الأفضل. صبر بس. إذا نختار الأفضل، الأفضل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ومن اختار ما كان يفعله عثمان رضي الله عنه في أصله لا نبدعه، وإذا الأذان الثاني لا يكون بدعة. قال الشيخ مقبل يكمل: ولكن هذه الصورة نرفضها، وإنما نريد من أراد أن يطبقها فليطبقها كما طبقها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالشيخ مقبل لا يعترض على أصل الأذان الثاني، وإنما يعترض على صورة الأذان الثاني في أنه يكون في المسجد، وهو الآن في المسجد في المدينة ومكة وكل حتة. لكن المساجد التي يتولى أمرها العلماء الموثوقون الثقات ففي أذان واحد، يعني المسجد الكبير في شارع طارق بن زياد يصلي فيه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام، هذا أذان واحد، الشيخ يطلع وبعدين الأذان. بعديه بشارع المسجد الذي في عتيقة في سوق عتيقة، وده كان فيه ابن باز رحمة الله عليه، أذان واحد. في عنيزة أيام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أذان واحد، لكن مكة والمدينة أذان أذانين وتسعة مؤذنين يؤذنوا. هذا العموم، هذا الفعل أصله ليس بدعة، أصله ليس بدعة، ولا يعني نمعن في الإنكار فيه لأنه يسبب خلافا بين المسلمين من دون داعي، من دون داعي. خلاص المسجد اللي أذن أذانين يؤذن حتى لو كان داخل المسجد، والأولى عدم أذان الثاني، يكفي أذان واحد، ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة شرط كمال وشرط صحة إذا كان أهل الحل والعقد موجودين ويوجد أئمة صالحون من أهل البيت. يعني لو في واحد قرشي الآن وواحد غير قرشي وهم متكافئان في المواصفات الأخرى، على أهل الحل والعقد أن يقدموا من؟ القرشي. أما إذا لم يكن خلاص الشرط ترك من زمن كبير جدا، لأنه شرط القرشية كان أيام الخلافة الراشدة وأيام الخلافة الأموية وأيام الخلافة العباسية. بعد انتهاء الخلافة العباسية تولي العثمانيين، العثمانيين لم يكن الوالي من قريش، لم يكن الخليفة من قريش، فالسلاطين بدءا من محمد الفاتح، وكان طبعا حيأتي الكلام عندهم طبعا قرف كثير جدا، وأشهرهم أشهر السلاطين العثمانيين، أشهر الخليفة، أشهر خليفة في الدولة العثمانية هو السلطان سليمان القانون، حكم 60 سنة وأراد الشريعة، وكان رجلا يعني يحب محبا للدين ومحبا لله عز وجل، لكن كان جاهل. فهؤلاء ليسوا قرشيين، ولم يحكم قرشي من ساعتها، لأن الخلافة انتهت في عهد مصطفى كمال أتاتورك، يعني قريبا في الخمسينات. فالآن لم يعد هناك خليفة للمسلمين، وإنما انقسمت الدولة الإسلامية إلى دول، وكل دولة تأخذ حكم الخلافة. يعني السيسي الآن في مصر يعتبر كأنه هو إيه؟ خليفة على طول، وكل ملك أو كل حاكم سواء تسمى رئيسا أو تسمى أميرا أو تسمى ملكا أو تسمى سلطانا، هذا كله ولي أمر في مقام الخليفة. فالسلطان في عمان اسمه سلطان مقام الخليفة، والأمير في الكويت هذا اسمه خليفة، والملك في السعودية خليفة، والرئيس في مصر وغيرها وطبون في الجزائر وغيره خليفة، يأخذ حكم الخليفة من باب التوقير والسمع والطاعة وعدم في المعروف وعدم الخروج وهذه الأشياء كلها. فهل يشترط القرشية شرط كمان؟ لأنه لو شرط صحة لما صحت الخلافة في أزمنة الماضية كلها الآن. واستدلال ياسر البرهامي استدلال باطل جدا، يدل إما على جهله وإما على تزييف الأمور، لأنه هو يقول إنه إذا كان الحاكم لا يحكم ما أنزل الله يجب الخروج عليه. قلنا له لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يحكمكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله، ولو كان عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله، وده حديث صحيح. لكن لو لم يقودنا بكتاب الله هل مفهوم المخالفة معناه نخرج عليه؟ لا، لأنه طب ما من شروط القرشية صح. وغير ذلك هل مفهوم المخالفة يعمل به دائما؟ وضحنا لكم أنه لا، لأن مثلا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طب لو لم يردنا تحصنا نكرهن على البغاء؟ أجيب ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. فكذلك إذن شرط المفهوم المخالفة ليس يعمل به دائما. فكلام برهاني ساقط، وهو يريد الخروج على ولاة الأمور. في نفس الوقت الآن هم حزب سلفي ديمقراطي، يعني كيف سلفي ديمقراطي؟ ندعم الحاكم ونؤيده ونكفره، ندعمه ونعيده ونكفره.
يعني شفنا شروط الصحة في الإسلام
طبعا الإسلام
وظهوريا
والرجل أمام لأنه ما أعرف قوم ولوا الامرأة
والباقي شروط كمان
الباقي كل شروط كمان ما ذكره
بالمقدار
هل يفرض المدينة بعد أن وصل البنيان العسفان أن كيف نجد
فرض المدينة أيام ما كانت المدينة حاضر يعني هو الأول على المدينة هي المدينة اللي هي مسجد النبوي وما يلتف بها يعد حكمهم يعني الناس لو بتصلي في المسجد ثم قاضوا يصلوا خارج المسجد هل هذه مدينة هم أهل خير والمدينة أفضل من مكة في الجزء الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الغالب في الإجمال مكة أفضل من المدينة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بارك فيك على كل حال أيوة يا مرحبا يا مرحبا يا عم هذول روحوا بقى الله يديك عايزين نشوف الشغلة سلام أو جيب الشغلة سلام رقم 2 ربنا يبارك فيك
من المقرض مش تعمل
حاضر يا من المقرض للتجارة
لا مقرض ده شيء
مش تعمل يعني أنت أقرضتني مالي وأنا بتاجر بيه
يعني ده شوية مش تعمل في التجارة سؤال تاني
يدخلين أول زكاة. عروض التجارة ليس فيها زكاة كل عروض اللي هي مش تجي على
مش تعمل ماني في التجارة
ما فيهوش زكاة
أنا أقرضت إنسان شخص
مال أقرضت المال المقرض ليس فيه زكاة إلا لما تأتي وعد عليه سنة ويكون عد النصاب ثلاث شروط استلموا إذا عد النصاب عد حول غير ذلك لا بارك الله فيك رحمك الله بس درس العجم
يعني يوجد محادثة بينه وبين عند القرني يعني يقول له جزاك الله خير فهو الآن عندما يعني أنكر عليه يعني أرسل هذه الصورة صورة الشيخ الفوزان
هذا لا يحتج به
نعم ولكن ونقل هذا الكلام شيخ في المصلحة في إذا كان يعني لأنه هو يعني عايز يقول أنه الآن بدأ يرجع وكذا
لما يرجع لكن طول ما لسه ما هذا غلط هذا استدلال في غير محل لأنه هذه مراعاة مصالح ومفاسد هو ليس مطالبا بمراعاة مفاسد المصالح لكن ولاة الأمر زي الفوزان نعم الفوزان دائما من السعودية
يعني الاقتداء بالشيخ الفوزان
لا يجوز هذا الكلام وهذه استدلال تلبيس هو الأحسن يتراجع كل أخطاء صحيح الناس يا أخي تتكبر أن يتراجع مع أن والله الرجوع بيرفع قدر
جميل جدا
بارك الله فيك
إذا هذا خاص بمن يقدر المصالح والمفاسد
هو يكون مصلحة أو يكون مصلحة غالبة ظاهرة للناس لكن في المصلحة ظاهرة
نعم بس العبدين يعني شباب سام تيمية اللي هي في خلال تافة المنطنة وفاريقة وكذا شباب من الباس برضو وقفت لو في دولة ودولة تانية ومتحكم الشهادة اللي هي تجاهدة وكذا إن أنا مش عارف نجمع بينه وبين التأثنين دولة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أقوموا فيكم الصلاة
طيب إيه علاقة التأثن الممتنعة بالحاكم اللي أقام فينا الصلاة الحاكم هل نخرج عليه؟ لا نخرج طالما يقيم فينا الصلاة هو الرجل يقيم الصلاة وعمل مؤسسة كاملة للمساجد أما الطائفة الممتنعة زي مجموعة جلسوا في رابعة كده وامتنعوا عن تنفيذ أوامر الدولة
يعني
طيب ممتنع عن دفع الزكاة الطائفة الممتنع ما يتظر ممتنع ليس الحاكم ممتنع ده الذين امتنعوا عنه يعني هنا قلب الأمور نتيجة بيتكلم عن الطائفة الممتنعة عن طاعة النبي فتوى شوف لما تكون الدولة الإسلامية قوية جدا فتنتقل إلى مرحلة الجهاد قاتل الذين يلونكم من الكفار وليد فيهم غلظة. لكن قبلها في مرحلتين، مرحلة جهاد الدفع ومرحلة جهاد بالقرآن. فنحن الآن في دولة المسلمين، الآن نحن أقوياء، بقى ممكن نفذ العالم. نحن لو أعلننا الحرب على إسرائيل بس هنموت، هنروح فيه. ده صدام كان أقوى دولة عربية، حرب الكويت هدموا الدولة، هدموا الدولة العراقية. فاحنا لازم في مراحل الجهاد أربعة. المرحلة الأولى جهاد الدعوة اللي هو جهادهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. لما نقوى مرحلة جهاد الدفع اللي هو في بدر وأحد والخندق. لما نقوى قاتل الذين يلونكم من الكفار. لما نقوى قاتل المشركين كافر. احنا في أنه مرحلة في الأربعة. أنا شايف أنها في الثانية. في مصر لا، مصر بندافع عن نفسها، نقدر نضرب إسرائيل ضربة شديدة، ولو حبت تغلبنا وتغلبنا بس هنكون يعني واحد قتل واحد بس، المقتول كان قطع دراعه ودراعاته ورجليه ولسان. يعني يصير له هجمتنا وغلبتنا هنكون احنا انهيناه.
هو شاهد مشكلة دلوقتي في الطوائف اللي هي يعني هم بيسموهم جهادية وكده، بيستدلوا بمسائل الطوائف الممتنعة.
طيب مش مهم الطوائف الممتنعة،
يعني
هم يسموا هم يبقوا ضعاف ويسموا السيف ممتنع. يعني هم كده بيقولوا ان احنا امير المؤمنين والرئيس هو اللي خارج عليهم،
بيعملوا كده.
ما طبعا ما هو ما هي دي، ما هو البرهامي بيعتبر نفسه امير المؤمنين فالناس خارج عليه. اللي امير المؤمنين هو من بايعه اهل الحل والعقد.
لو واحد استغل فتوى ابن تيميه وبتعريف
او تعريف التعريف بتاع الشيخ، لا ما تعريف التعريف صحيح غير ابن باز صحيح. الطوائف الممتنعه تقاتل، ما عشان كده سيسي قاتل ناس في رابعه وابادهم في رابعه، وده الصح. لكن هم يخرج عليه ويسموه هو الطائفة الممتنعة، فهذا كلام.
في تعريف الشيخ الإسلام بيقول إن هي طائفة امتنعت عن تحريم شيء من ظواهر الدين أو تحليل شيء من المحرمات أو ركن أركان الإسلام.
مظبوط.
فمثلا يعني مثلا هنا أنا مش عارف، طبعا كنت عايش في السعودية، فهم يعني مش عارف، أنا كنت عايش في السعودية
مش عارف
الأوضاع هنا أوي. هو يعني بيستدلوا ان مثلا بعض الاشياء هنا مش مطبقه زي
الحجاب، زي الحجاب وزي عدم قطع السارق، وهو سبع ثمان امور لما يعدهم شديد عن سبع ثمانية.
انا
بقيت الاسلام شريعه الاسلام تبدا من قول لا اله الا الله وامك لاز عن الطريق.
انا اقصد هم مثلا الشيخ الاسلام تيمي على قوله ممكن يعتبر مثلا، انا مش عارف بس يعني مصر مثلا طائفه ممتنعه بسبب ان هي ايه
ممتنعه عن مين؟
بتبيع خمور مثلا،
ما بتعمل معاصي، بيع خمور، هي بقى ممتنعه عن مين؟
لا هي مش ممتنع حد، هي بس هي ممتنع عن
ما الطائفة الممتنع اللي ممتنع عن حكم الإمام. هي مين الإمام الآن؟ يبقى اللي يخرج عليه هو الممتنع ولا هو اللي ممتنع عليها؟
يعني
فاتوا شهر السلام تيمية يقصد بها الإمام. طبعا ما ليه، ده هو مصر في الأمور ان الامام تيجي طائفه تمتنع عنه، ترد تدفعش الزكاه زي مانع الزكاه.
مقصود بيها يعني العكس، انا فهمت
الممتنع عن طاعه الحاكم. فهم ابو بكر لهم يدفعوا الزكاه لا مش هندفع، هم طائفه ايه قاتلهم الصحابه قتلهم ده كده
جوه الدوله وهي
اللي. طب ما هم بيعتبروا ابو بكر طائفه ممتنع،
مين
هم بتوع اللي مانع الزكاه؟ بيعتبروا ابو بكر واللي معاه طائفه ممتنع، ده ضلال منهم. فكذلك القلب ده بتاع الخوارج هو نفسه، ان السيسي ممتنع عنهم، هو ده برضو ده قلب المسألة خالص. يعني يجي تلميذ يقول لك المدرس مش مطوعني، انا قلت له خلي النهاردة اجازة وليش الحصة، مرضاش. طالب عايز الاستاذ يطيعه، فدي كيف بقى ممتنع عن طاعة الحاكم في جزء من الجزئيات دي. فمتهمية كلام واضح،
يعني هو
ما في حاكم
مصدر مصدر منكرات له.
انت اترك بس الخلفاء الراشدين وهات لي حاكم ما عندك مخلفاء. فين ده لازم تجيب ملك يحكم. ما في سبحان الله. والمأمون كان مش ممتنع حاجات ولا ممتنع؟ وقال القرآن مخلوق
صحيح.
احمد حربه
لا
طبعا دعا الناس لحربه. ايه رايك ان احمد لو شاور كده كان ممكن يسخره وقتل الواثق وخد الحكم؟ يعني احمد المهم كان ممكن ياخد الحكم في دقيقه واحده. جاجوله كانوا جاهزين على القتل الواثق، مرضاش خد الدماء. يبقى فين؟ يبقى الممتنع هو من امتنع عن طاعة الحاكم المسلم.
وهل في رسالة ممكن مثلا كتاب ممكن
ده كل ده مفصل
نبعثهم
لمجتمعات المؤمنين؟ ده لازم ما ينفعش نبعث لهم ده ولا يلف يجي ينظرهم.
أو أنا كتاب مثلا في الموضوع ده ممكن نبعث الإخوة مثلا
يا ابن الحلال يتعلم ايه ده؟ هو بيقلب الأمور. فهو بيجي يقول لك الطائفة الممتنعة ويروح بقى ملبس عليك ممتنع عن تنفيذ أمر الله، السيسي ما بيقطعش يد السرق كده ممتنع. ايه اللخبطة دي؟ ايه اللفة دي؟
مبارك نفسي يعني.
ايه؟
لما تنفع عن التنفيذ ما وجد السرق
هو ما يعرفش اصلا. هو ما هو بيحكم بغير ما انزل الله وبيحاسب الانسان على انه حكم بغير ما انزل الله. طب انت بتحكم، انت لو ابن عباس بيقول كفر دون كفر انت بتقول لا، انت الان مخالف لابن عباس وابن عباس عنده اجماع وانت ولا حاجه، يبقى مين بقى اللي انت الان حكمت بغير ما انزل الله؟ فانت كفر عند نفسك، عندي لا انت عندي جاه. فبتوع رابعة كانوا بيكفروا الدولة كلها. هو لا هو حسن البنا بيعتبر من ليس معنا فهو كافر.
نعم.
على طول.
صحيح. ولما مرسي حكم قال الطبيعة مطبقة،
الشريعة مطبقة اوريدي من سنة 23.
طب يا شباب، من مات في رابعة يعني كان خروجه ليس لقصد السياسة.
باغي يعني باغي فيه. لا يجب دفع دية له ولا مرادات أهله ولا مواساتهم ولا ولا شيء.
فطيس. يعني خرجوا في ظنه نصرة.
طب ما فطيس، ما بظن، ما هو مشى ظن فاسد. وخلاص تطيس.
من أسباب الفكر من الباغي، كيف فرق بين الخوارج والبغاة؟
الخوارج اللي بيكفر الحاكم ويخرج عليه، الباغي اللي بيخرج عليه دون تكفير. بين دون تكفير. ففي ناس خارجة يقول لك عايز خبز وحرية ومش عارف كلام فاضي. طب يا ابني مباراة كافر؟ لا مش كافر، بس أنا خارج عليه. ده باغي، والباغي يقاتل. والتاني خارج اللي هو مقصود والجماعة الدولي بيكفر الحاكم. فده اللي بيكفر الحاكم يقتل، واللي بيبغى عليه يقاتل. فرق بين القتال والقتل. الخارجي يقتل والباغي يقاتل. فإن رجع خلاص. إنما علي بن أبي طالب الخوارج ما سابهمش لما أباد عفر تلاته. ده واحهم كله. فكان لازم الرئيس يبيد كل بتوع رابعة. لكن هو بيدرس، ما هو أعلم مننا بالمسار المفسد والردود العالم الدولية وكلام ده، فاهم كويس. فمش هيروح مثلا دايسهم بالدبابات وبعدين تعترض الأمم المتحدة ويحاربونا. فعمل اللي عمله بذكاء.
طب سؤال آخر، سؤال معلش، سؤال شخصي كده. أنا دلوقتي خلصت بكالوريوس علوم سياسية.
ما شاء الله.
بس كانت عندي مشكلة إن أنا اخترت قسم علوم سياسية عشان أذاكر في البيت بسبب الأخطاء بين المجال والنساء وكده، عندهم نيرن بيلوسبس يعني خالص. فكان بخاف أكتر من كده. فأنا رأيك إن أنا أعمل ماجستير دلوقتي اقتصاد وأحاول أحضر.
اللي بيخاف بالاختلاط ويمنع منه النساء ليس الرجال.
المشكلة ان انا بخاف على نفسي في بيتنا.
طب يبقى خلينا كلنا نقعد في البيوت وخلاص كده.
طيب يعني اكمل ماجستير عادي؟
ما انت لو قعدت في البيت النساء تتولى، يبقى كده النساء هم اللي هيحكموا العالم. فاحنا نقول مثلا المرأة ما تشتغلش، الراجل يشتغل.
أيه.
لكن الراجل يمنع الاختلاط وما يشتغلش والمرأة ما تشتغلش.
يبقى انا اكمل في الماجستير.
كمل اذا كان مصلحة على طول.
حد يعمل عملية وفي اذنه اليسرى. يقول هل في الوضوء أو غسل الجنابة تغسل يعني أمسح على الشيء أم تيمم؟
إذا كان الجزء المصاب مغطى ببلاستر أو بغطاء أو برباط أو بجبس أو بغيره يمسح عليه. أما إذا كان ممنوع وصول الماء له تماما يتيمم ويسلك الجزء المصاب ويتوضأ بعد التيمم، وبيتيمم من أجل الجزء المصاب ويتوضأ لباقي الأعضاء. فلو في مثلا جرح في وش وتقال له وعلى نقطة مية تيجي على وش، فانا بتيمم وبعدين اتوضى ما اغسلش سواء.
يعني يعمل مثلا في مكان سواء حكومي او غير حكومي بيتقاضى اجرا لهذا العمل، اخذ اجرا مثلا 100 جنيه واعطى لاخر 10 جنيهات وقام بنفس العمل بنفس الكفاءه، ما حكم هذا الامر؟
اعطاه 10 جنيه ليه؟
يعني انا مثلا بشتغل في شركه.
تشتغل في شركه؟
اه. الشركه دي هتديك 100 جنيه مقابل عمل معين.
طيب رحت انت جايبني انا واجرني ب 10 جنيه ونمت انت في البيت وانا عملت العمل واديته. العقد شراكه المتعاقدين. بالنسبه للشركه العمل بتاعها تم، هتديك ال 100 جنيه. بالنسبه لحضرتك وحضرتي اتفقنا وراضيين. طب زي الايجار من الباطن، اذا وافق الملك الاصلي اتفقنا. انت مثلا مؤجر شقه بتاعتك ايجار جديد، وبعدين رايح انت بقى انت وزوجتك مشوار واجرت الشقه الشهرين ثلاثه اللي هتغيب، اذا موافق الملك لا بس. ما الحل؟
طيب مساله التبرع بالكليه؟
لا
تبرع.
طيب بص، التبرع بما يتجدد لا باس به، اللي هو الدم وغيره لا باس. التبرع بما لا يتجدد يعني لازم نضيق عليه في أشد الأحوال، إلا يعني من كان قرابة لصيقة. ابن سيتبرع بكلية من الكلى من كليتيه لأبيه أو لأمه، مع ويكون الطبيب المسلم الثقة يعني بيّن أن التبرع بهذه الكلية لا يضر. ولكن الأولى المنع، لأن الإنسان لا يملك نفسه، الملك لله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. دي مسألة خلافية ولم تحسم، ولا أظن أنها تحسم.
هذا
اللي هي مسألة نقل الأعضاء. لا ما ده اللي بيستدل به اللي يقوله بنقل الأعضاء وهو هنا آدم عليه السلام نقل أعضاء ده أعطاله 40 سنة من عمره. فهنا هنا مسألة إن الأباح ونقل الأعضاء استدلوا بهذا الحديث رواه الطبراني فقط وصحيح. واللي قالوا لا قالوا الإنسان لا يملك فكيف يتصرف فيما لا يملك. وبعدين يعني هم ثلاث أقوال القول بأنه يجوز واستدلوا بهذا الطبراني القول بأنه لا يجوز لأن ده ليس ملكا ملك الله. قول آخر أن يجوز تبرع بعد الموت القرنية والأشياء النافعة في الميت. وده للأسف هذا الرأي يعني يشعل نشاط المافيا. يعني أنت الآن لما بتمر على رجل مرمي في الطريق ده يعمل ناس كتير مسكين كده وتايه ومرمي حط قطره ما وبتبقى مش عارف تعمل مش كده. لكن لو قلنا بنقل الأعضاء ده كنز ده هيجي ناس تاخده ويقطعوه قطع غير يسوي كذا مليون. ما عنده كليتين وكبد وقلب وقرنية لا ده اللي بياخد هدية اللي بياخد هدية. مثلا أنا موظف وبأدي عمل فأنت بتديني هدية درجة. فأنا لو جلست بيت أبويا وأمي مش هاخد لا ده غير ده عن طريق العمل تبيع ما فيش إشكال فيه ده غير الخالص. اسمع الفرق
ليس البر توجيه اللغة وإيه عشان بس لغة من تسأل السؤال
ليس البر أن تولوا
لا ليس البر ليس ابن أخواتك أنا ترفع
أنا عارف ما هو البر خبر ليس
هو المبتدأ فين
اللي بعد كل ده تختبرني ولا استهبل أنا تفصل هيد ناس طلعت استهبل أنا الأول عدنا استهبل أنا